الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة 45 بعد 105، ونبدأها برسالة مختارات من كتاب التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من اختيار الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله تعالى، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ذي القعدة لعام 44 و400 ألف. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه قراءة في هذا في كتاب مختارات من كتاب التسعينية لابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من علماء المسلمين النجباء، العلماء، الحكماء، العقلاء، الأفذاذ، الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم أمة الإسلام نفعا عظيما، وهو بحق مجدد عظيم من المجددين الذين نحسبهم أنهم يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة في هذه الأمة من يجدد لها دينها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فعندنا في الدين مجددون، وليس عندنا في الدين محدثون مبتدعون، إنما عندنا مجددون متبعون. وما الفرق بين المجدد المتبع وبين المحدث المبتدع؟ المجدد المتبع محمود، والمحدث المبتدع مذموم. المجدد المتبع إنما يجدد من درس من معالم الإسلام والتوحيد في أزمنة الفترات أو في بيئات خفيت السنة على كثير من أهلها، فيجدد الله سبحانه وتعالى به السنة الماضية والأمر الأول والأمر العتيق، لا أنه يحدث شيئا من عنده. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. سن في الإسلام سنة حسنة، الذي يسنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما معنى سنة أي أحيا، أي علم، أي عرف، أي ربط الناس بالسنة القديمة، فكأنما سنها لأنها غائبة على الناس. وليس أنه أنشأ سنة من عنده. فالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لبعض أصحاب السنن: وإنه من يعش معكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لا تظن أن سنة الخلفاء الراشدين إنما هي قسيم لسنة سيد المرسلين وأنها خارجة عن سنة سيد المرسلين، لا، لا تخالف، لكنهم رضي الله عنهم يوفقون للسنة ولما لا يخرج عن السنة. فهم إن اجتهدوا فهم موفقون فيما يتعلق بالأمر العام، فيما يتعلق بقيادة الأمة، فيما يتعلق بهذا، فإنهم لا يخرجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة الخلفاء الراشدين داخلة في سنة سيد المرسلين ويوفقون إليها ولا يخرجون عنها. وإلا فلو أن واحدا من الخلفاء الراشدين اجتهد في مسألة مسائل أحكام، فاجتهاده معروض على السنة، إما أن يوافق وإما أن يخالف، ويراجع الواحد منهم. ولهذا لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل المرتدين، أن يقاتل مانع الزكاة، راجعه عمر رضي الله عنه، وأقول يقاتل مانع الزكاة فرجع عمر، لأن عمر لم يرجع في قتال المرتدين، إذ قتال المرتدين مفروغ منه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. إنما الذي أشكل على عمر رضي الله عنه قتاله لمانع الزكاة الذين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بخلاف المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام أو الذين ادعوا في مسلمة النبوة هذا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمره لا يشكل لا على عمر ولا على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يشكل ماذا؟ أن يقاتل الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والزكاة وإن كانت من أركان الإسلام ومبانيه العظام إلا أنه لا يكفر من تركها إن لم يكن قد تركها جحودا، فإذا تركها بخلا فلا يكفر. وهؤلاء كانوا يقولون: نحن إنما نؤمن بوجوبها هذا الطائفة، ولكن لا نمنع أداءها لغير رسول الله صلى الله عليه، لكن نمنع أداءها لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأولون قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون أحد من بعده من الخلفاء من بعده. من هنا أراد أبو بكر رضي الله عنه يقاتل مانع الزكاة، فأشكل ذلك على عمر. استشكل بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف تقاتلهم على ذلك؟ هذا الذي أشكل. وليس استشكال عمر، انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم، ليس استشكال عمر على الصديق رضي الله عنه في قتال المرتدين، إذ قتال المرتدين لا إشكال فيه، واضح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، هذا قتال معروف، قتال معروف. إنما المشكل أن يشهد قوم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك أيضا هم لا يشهدون فرضية الزكاة ثم أنهم يقاتلون مع ذلك. ولهذا أجاب أبو بكر رضي الله عنه بما يتعلق بمنع الزكاة لا بما يتعلق بالمرتد، فقال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، لقاتلتهم على ذلك. فاستدل رضي الله عنه بالقتال على من لم يؤدي الزكاة وليس بالقتال للمرتدين عليكم السلام. وإلا لو كان هؤلاء مرتدين لقال أبو بكر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، وما يرتد منكم عن دينه. فلو أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد استقر عندهم أنهم مرتدون لاستدل بأدلة قتال المرتدين، وإنما عقال لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسوله لقاتلتهم على ذلك. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر امرأة فعرفت أنه الحق. ولهذا قاتلهم الصديق رضي الله عنه. ومن هنا انتبهوا، استنبط العلماء من ذلك مسألة معروفة في الأحكام، عليه مسألة قتال الطائفة الممتنعة وليس قتال الكفار وليس قتال المرتدين، وإنما قتال الطائفة الممتنعة. والطائفة الممتنعة بمجرد الامتناع، إذا كان الامتناع بمعنى المنع، يعني معنى منع أداء الشعيرة الظاهرة وليست خاصة بالزكاة، شعيرة ظاهرة لو اجتمع أهل بلد على عدم صلاة العيدين مثلا أو كذا وإظهار ذلك، فإن الإمام يدعوهم إلى هذا أو الجماعة أو غير ذلك، فإن أدوها وأتوا بها وإلا يقاتلهم الإمام على ذلك، طالما أن لهم طائفة تمتنع عن الإمام إلا بالسيف ولهم شوكة، فعندنا امتناع عن شعيرة ظاهرة، والثاني أن يكون الممتنع طائفة، يبقى طائفة ممتنعة. أما الفرد يلزم، لو امتنع واحد عن الزكاة مثلا تؤخذ منه قهرا، أو جماعة ليس لهم شوكة، رجل ما أدى الزكاة الإمام يأخذ منه قهرا، أو مجموعة ليس لها شوكة الإمام يأتي بهم ويأخذ الزكاة قهرا، إنما دي طائفة ممتنعة عن شعيرة ظاهرة فممتنعة بالسيف، لا يقدر الإمام عليها إلا بالسيف. فإذا كانت هذه الطائفة تعتقد وجوب الزكاة وكذا أو تعتقد وجوب الشعيرة، فلا تكفر بمجرد الامتناع الذي هو معنى المنع، ولكن هناك امتناع بمعنى عدم الالتزام. انتبهوا عشان اختبركم تاني في الطائفة دي، لأن دي مسألة تجدونها عن النت وعند الجماعات اللي هي والتنظيمات الإرهابية، اختبركم الآن فيه. فالامتناع إما أن يطلق يراد به المنع، يمنع أداء شعيرة وهو مؤمن بوجوبها، فهذا ما يكفر بمجرد الامتناع. وهناك امتناع بمعنى عدم الالتزام، يعني لا يلتزم الحكم الشرعي، فهذا كفر، إنه لا يرى الالتزام بالحكم الشرعي، ما يلتزمه. وما معنى لا يلتزم؟ يعني أنه لا يعتقد تناول الحكم الشرعي له، ما يلتزم هذا الحكم، ما يلتزم، أي لا يلتزم التشريع، لا يلتزم التشريع، مش لا يلتزم الأداء، لا يلتزم التشريع، ما يلتزم التشريع في أصله. إنما في واحد قد يلتزم بالشيء، المرأة ما تلتزم بالحجاب وهي موقنة بأن الحجاب واجب، نقول هذه إيه؟ التزامها بالأداء وليس بالتشريع، وليس بالتشريع. فإذا كان الامتناع بمعنى عدم الالتزام فهذا كفر، ليلتزم الحكم الشرعي فهذا يكون ماذا؟ يكون كفرا. وانتبه أيضا عبارة عدم الالتزام أو لم يلتزم، البعض لا يفهم العبارة دي في عبارة علماء أن زي الشيخ يسمى كذا، فيظن أن هو لم يلتزم بكذا، لم يلتزم بكذا، فيظن لم يلتزم يعني لم يؤدي، لم يؤدي كذا، لا، لم يلتزم من جهة التشريع، لم يلتزم التشريع نفسه، إنما لم يلتزم بالأداء، أنا أعاقبك على شيء وكذا ولم تلتزم أنت بأداء، أو لم تلتزم بالمواظبة على صلاة الجمعة، على صلاة الجماعة، فهذا نقول عدم الالتزام بماذا؟ بتطبيق الحكم الشرعي، بأداء الحكم الشرعي. فعدم الالتزام بمعنى عدم التزام التشريع ده مكفر، وده بمعنى الامتناع. يبقى نقول الامتناع يطلق ويراد به أحد معنيين: الأول الامتناع بمعنى عدم الالتزام، وعدم الالتزام إما أن يراد عدم التزام الحكم الشرعي، عدم التزام التشريع، فهذا كفر، فهذا كفر. أما إذا كان يراد بعدم الالتزام عدم التزام في الأداء، ليلتزم أداء هذا الأمر مع اعتقاده الحكم الشرعي، فهذا عاصٍ، فهذا عاص. طيب الثاني إذا قصد بالامتناع المنع، منع الشيء، منع الأداء، فهذا معصية، هذا معصية. فلما نقول طائفة ممتنعة، إما أن يكون الامتناع عائد لعدم التزام الحكم الشرعي، هذا كفر أصلا، أو يكون الامتناع من ماذا؟ من منع الأداء، ما يؤدي يعني. يبقى طائفة تؤمن بالوجوب ولا تجحد، تؤمن بالشريعة والشعيرة لكن لا تؤدي. طيب وهي طائفة ممتنعة، فإن كانت فردا أو أفرادا لا مناعة لهم عن السلطان، فالسلطان يلزمهم بأداء شيء، يلزم بأداء شيء، لكن الطائفة الممتنعة لا يقدر السلطان على إلزامها إلا بماذا؟ إلا بالسيف. يبقى أصبح عندنا الآن طائفة ممتنعة عن شعيرة ظاهرة، طائفة يخرج الواحد، ممتنعة أو الجماعة التي لا شوكة لها، ممتنعة يعني لها شوكة، تمتنع عن السلطان إلا بالسيف، عن شعيرة ظاهرة. أما ما لم تكن شعيرة ظاهرة، واحد يمتنع عن شيء في نفسه أو بعض الأشياء، هذا لا يقال شعيرة ظاهرة، عن شعيرة الظاهرة. فالطائفة الممتنعة عن الشعيرة الظاهرة إذا كانت مؤمنة بوجوب الشيء وكذا، مجرد الامتناع ليس كفرا. طيب إلى هذا الحد لا يختلفون. فإذا قاتلت السلطان، قاتل السلطان وقاتلته، اختلفوا في كفر هذه الطائفة بالقتال، هل تكفر أو لا تكفر؟ على قولين عند أهل العلم، والراجح الذي عليه جمهور الفقهاء أنها لا تكفر، وقد انتصر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لهذا القول انتصارا عظيما وموفقا. بقي أن يقال هناك إشكال أن اسم الردة قد شمل الجميع في الأحاديث لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب الشافعي عن ذلك بأن الردة تطلق ويراد بها الردة اللغوية، وتطلق ويراد بها الردة الشرعية. فالردة هي الرجوع عن الشيء، قال ارتد عن الشيء رجع عنه. فإن كان الرجوع المقتضي للكفر كان كفر، أو مقتضي المعصية كان معصية، فجائز أن يطلق على من منع الزكاة مرتد، من جهة ماذا؟ أنه ارتد عن الأداء رجع، وعليه فحاصل حكم الطائفة الممتنعة ماذا؟ حاصل حكم الطائفة الممتنعة أنها ليست بكافرة إذا كانت تعتقد وجوب الفريضة ولو قاتلت على ذلك، لأن القتال ليس مكفرا بنفسه، ولا يوجد دليل على أنه إذا قاتل يكون كافرا، لا يوجد، وإنما يكون هذا إما بلازم، ومعلوم أن لازم المذهب ليس بمذهب، أو أشكل على من قال ذلك دخوله في مسمى الردة كما في الأحاديث، وارتد من ارتد من العرب، وكذلك أيضا عموم القتال، فإن أبا بكر قاتل الجميع ولم يفرق في القتال، فقاتل المرتد ولم يقاتل المانعين، فأشكل عليهم ذلك على من قال ذلك. والصحيح المختار في ذلك أنهم لا يكفرون، وطالما أنهم ملتزمون الشريعة والشعيرة وليسوا جاحدين. لماذا؟ وليسوا جاحدين لفرضية الزكاة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من المجددين المتبعين، فمعنى جدد يعني أنه أحيا الله عز وجل به. معنى سنة أي أنه أظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالسنة سنة رسول الله. فلو أن الخليفة الراشد اجتهد في حكم من الأحكام وأخطأ يراجع في ذلك، وليس يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين أنك تأخذ بقول كل واحد من الخلفاء الراشدين في اجتهاده ويكون اجتهاده معصوما كما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة. بعض الناس يفهم هذا وهذا غلط، هذا غلط. إذا ما عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين التي لا تخالف سنة رسول الله بسنة الخلفاء الراشدين التي أقرت الأمة صنيعهم على ذلك، مثل أذان عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان قد أوجد هذا الأذان واجتهد فيه وأقرت الأمة على ذلك، وله أيضا أصل في السنة. أذان عثمان له أصل في السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، كما في الصحيح إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فبلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن قبل دخول وقت الفجر. لماذا؟ ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. فاجتهد عمر رضي الله عنه وأوجد هذا الأذان قبل الجمعة، وإلا صورة الجمعة على عهد عثمان هي صورة الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعة نفسه، إنما كان هذا الأذان قبل دخول الوقت. فإذا دخل الوقت أدى ما أدى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك أذان أول بعد دخول الوقت ثم سنة ثم أذان ثاني، لا، لم يكن هذا، وإنما كان كما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيح من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل صعد المنبر ثم أذن المؤذن، فلم يكن هناك سنة ولا أذن ثاني. وكذلك عثمان رضي الله عنه، إنما أخطأ كثير من الناس في تطبيق هذه السنة، سنة عثمان رضي الله عنه، فجعلوا الأذان الأول بعد ماذا؟ بعد دخول الوقت، ثم أداء سنة ثم أذن ثاني. هذا ما فعل عثمان. فالذي يقول أنا أفعل ما فعل عثمان هذا غلط، عثمان لم يفعل هذا. عثمان جمعته على وفق جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأذان الذي أوجده قبل دخول الوقت، مثل أذان الفجر قبل دخول الوقت. ولهذا يقال أذن بليل بليل، ومن هنا فالراجح أن الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، في أذان الصبح، وهو أول باعتبار الإقامة. أما أذان الليل يقال أذان أول، إنما هذا اسمه أذان ليل. لكن أشكل على البعض لما جاء بعض الروايات في أذان الأول فظن الأول الذي هو قبل أذان الصبح، لا، الأول من الأذنين، كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، فأطلق على الإقامة أذانا. وإلا هذا يسمى أذان ليل، لا يدخل عندنا لا أذان صبح، لا يقال أذان صبح ولا أذان فجر ولا أذان أول. ولو عرفت هذه المسألة انزاح عنك مما ظاهر التعارض بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أذان أول ما يقال في أذان الليل، ها؟ يبقى أذان صبح، أذان فجر، أذان أول، الروايات في كلها تنطبق على ماذا؟ على أذان الصبح. إنما الأذان أذان الليل هذا أذان ليل، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عنها، أو اجتهاد الخليفة الذي توافق الأمة عليه. ولهذا كان أذان عثمان أذان الأمة، وإن قيل أذان عثمان كما يقال جمع عثمان للمصحف، وإن كان هو جمع الأمة التي أجمعت على ذلك. ولهذا من ناقش أذان عثمان أنه اجتهاد منه يؤخذ من قوله ويرد، سوف يخطئ عثمان ويقول بأن أذان بدعة كما قال البعض ممن شذ في هذا القول، فهذا قول شاذ مطرود مطروح لا يؤبه له. إن البعض يقول بأن عثمان أحدث هذا أذان وهو بدعة، الأذان بدعة وإن لم يكن عثمان مبتدعا. نقول لو كان كذلك لاتهم الصحابة كلهم
فإن عثمان وقع في بدعة، فكيف أقرت الأمة ذلك؟ كيف أقرت الأمة ذلك؟ هذا إجماع. ثم إن عثمان لو كان قد أحدث هذا وهو بدعة، فعلام واصلها علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه كذلك كان يفعل. فهذا اتهام للصحابة رضوان الله عليهم، هذا اتهام للصحابة رضي الله عنهم. إذن إن الله يبعث على رأس كل بيت سنة من يجدد لها دينها. هذا المجدد شرطه مجدد، مجدد وليس محدث. المجدد يجدد ما اندرس ما خفي فيجدد. سن في الإسلام أي أظهر السنة، وليس أنه سن سنة فأحدثها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، فإنه رد. يبقى من سن أظهر السنة. وقول عمر نعمة البدعة هذه، إنما المراد البدعة يعني الأمر الذي لم يكن بهذه الكيفية معهودا في زمان رسول الله، وإن كان أصله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قد صلى معه أمته بعض الليالي، لكن منع من مواصلة ذلك والمواظبة على ذلك خشية الفرضية. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانشغل أبو بكر بقتال المرتدين ولم يفرغ لهذا الأمر، وكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك جمع الناس على قارئ واحد وإمام واحد. فيقال هنا ماذا؟ نعمة البدعة. البدعة يعني من جهة لغوية يعني الأمر الذي لم يكن بهذه الصورة لكنه لا يخرج عن السنة، لأن الأصل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما منع من المواظبة على ذلك خشية ماذا؟ خشية الفرضية. يبقى إذن المجدد لا بد أن يكون متبعا. فنقول شيخ الإسلام مجدد، نقول محمد بن عبد الوهاب مجدد، نقول الإمام أحمد رحمة الله عليه مجدد، نقول وهكذا. فكل من أظهر الله به الدين ونصر الله به الملة وأعاد الناس إلى ما كان الناس عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، يقال هذا من المجددين. هذا من ماذا؟ من المجددين لا من المحدثين. فالمجدد متبع. أما المحدث فإنه ماذا؟ فإنه مبتدع، يحدث الشيء الذي ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هؤلاء المجددين الذين جدد الله عز وجل بهم الدين، وهو يعتبر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام في نصف عمر أمة الإسلام. فإنه رضي الله رحمه الله تعالى قد فهم وما قرره أئمة السلف من السنة، ففصل فيه وقعد وأصل ونوع وقسم ونقل لنا مادة السلف الخام هذه إلى شعب وأفراد نستطيع أن نناقش أي مبتدع عن طريقها. وكذلك أيضا لما كثرت فرق وظهرت فرق لم تكن في العهود القرون الثلاثة المفضلة الأولى، فجاء شيخ حسين فرد على الجميع، ولهذا ما من طائفة إلا ورد عليه شيخ حسين، ولا مبتدع ضال ظاهر له بدعة إلى ورد عليه شيخ الإسلام رحمه الله. الرد على الروافض، رد شيخ الإسلام بجميع أقسام الشيعة. الرد على الخوارج بجميع فرق الخوارج، رد عن المعتزلة، رد على شعرة، رد على المتردية، رد على الكلابية، رد على الكرمية، جميع الطوائف جاء عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسيف السنة وشواهد الحق، فنفع الله عز وجل به. ولهذا قل مسألة لا إخال سلفيا على وجه الأرض يرد على مبتدع وليس يستعين بعد الله سبحانه وتعالى بقواعد لشيخ الإسلام وتأصيلات لشيخ الإسلام، لأن الله عز وجل بصر به، وتلك إمامة وذكر فضل الله يؤتي من يشاء. ليس تعصبا لابن تيمية رحمه الله، نحن نخالف في مسألة الطائفة الممتنعة، نحن نخالف ابن تيمية. ابن تيمية يرى كفر الطائفة الممتنعة إذا قاتلت، فلسنا الذين نتعصب بشيخ الإسلام رحمه الله، لكن لابد أن نحفظ قدر العلم وقدر الأئمة الذين لهم قدم راسخ والذين لهم بصمات، ليسوا الذين لهم دعوي ولكن على البدعة. فيأتي الواحد يقول هؤلاء تهدرون جهودهم من 40 سنة وهم يدعون إلى الله عن منابر. لا، نحن نتكلم عن خاصة العلم وخاصة النصرة. 40 سنة قصص، 40 سنة دعوة ليس لها أصول، 40 سنة دعوة ليس لها جذور. فلما جاءت رياح الفتن قلعتها، ويا ليتها قلعتها بلا فتنة، بل صارت هي الفتنة التي تستدل للفتنة بما في الكتاب والسنة على مرادهم. لا، ليس كل من طال عمره في الدعوة يكون محمودا، إنما من طال عمره في الدعوة إلى السنة، إلى السنة. إنما ما شاء الله بيخطب، والله ده احنا صغار كنا نشوف، ده احنا استقمنا على دي، احنا كنا في الشوارع وكنا في كذا وكنا من العارفين، وانا والله استقمت على دي الشيخ فلان في خطبة كان في اليوم الاخر، وانا والله استقمت على دي الشيخ فلان في خطبة كان في عذاب القبر نعيم. عند الصوفية ايضا كلام في عذاب القبر نعيم، وعند الخوارج كلام في تحريم الكذب، والطوائف عندها كلها اقرأ القرآن وصلي بالليل والناس نيام، وأدي الصيام وصوم الاثنين والخميس، واقرأ القرآن كثيرا، وتصدق من المساجد. ما في طائفة لو تقول هذا، ها؟ الصوفية والأشاعرة وجميع الطائفة تقول هذا ولا تختلف هذا يا أخوان؟ إنما الفارق الجوهري بين الطوائف والجماعات بين الدعاة في كلمة واحدة، ما هي؟ ها؟ كلمة السنة. الفوارق بين الجماعات في كلمة واحدة، النبي بيّن هذا فقال كما في حديث الافتراق، وحديث صحيح ولا عبرة من يضعفه، وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا من هي رسول؟ قال الجماعة، والجماعة ما وافق الحق، وفي رواية على ما أنا عليه اليوم أصحابي. الفارق يا أخواني الجماعة، الفارق يا أخواني السنة. ما قال وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في نار واحدة. قالوا يا رسول؟ قال القارئون القرآن، قال المصلون، قال الصائمون، قال المزكون. من هنا أنا أعطيك نصيحة يا أخي، أعطيك نصيحة باختصار. تريد أن تعرف الشيخ هذا على السنة على الحق ولا لا، يتبع ولا لا، يستمع ولا لا؟ اسأل الأول السنة، أين موقفه من السنة وأين موقفه من التوحيد، وما حجم الدعوة إلى التوحيد والسنة في منهجه؟ إن كان والله قائما بالسنة وقائما بالتوحيد فالحمد لله، هذا من دعاة السنة. إن كان يجمع الأمة على منهج السلف وكتب السلف، ويجمع الأمة على علماء السلف ودواوين السلف، ويرد على أهل البدع، ويميز دين محمد عن دين أبي جهل، فالحمد لله، هذا من دعاة السنة، ولو عمره سنة واحدة في الدعوة. إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل السنة. طول العمر على غير سنة مذمة مش محمدة، طول العمر على غير سنة مذمة ولا محمدة. واحد شيخ في الضلالة، واحد شيخ في المخالفات، واحد من 40 سنة إلى اليوم. أحدهم كان يتصل علي، ولد في أولى كلية اتصل علي استفسر مني بعض الأشياء وكذا، المهم يدافع عن بعض مشايخ الثورات. فأنا بقول له، هو ابن الإسكندرية، فبيقول له أنت إيه رأيك في إسكندرية؟ والله لأن ما يعني أنا لا أنا لا أرى الحزبية وكذا. ما شاء الله تبارك، يعني ما ترى حزام؟ لا الحمد لله. طيب وكمان قال والله ما عندهم كلام في الخروج على السلاطين وكلامنا، وأنا لا أوافقهم في مسألة الحزب. طيب جميل، طيب وغير ذلك والأخوان؟ لا لا، شوف يا شيخ ما تذكر ليش إخوان خالص، يقدم مسكوب مش خالص تابوا القرضاء وكذا. لا لا شيخ، ولا تذكر لأي شيء من هذا، دول على الضلال، أنا لا أطيق سماعه. وكان قد مدح رجلا من هؤلاء مشايخ الثورات في هذا. قلت له طيب أنت عارف أقول لك كلها بني ما شاء الله تتكلم كلام جيد، يعني أنت ما تطيق القرضاء وتسمع؟ أو نعم، ولا الإقراء مطلقا. طيب الشيخ أنت تدافع عنه وتقول هذا من سادات المحدثين، الشيخ هذا أصلا بيطنع القرضاء، كيف انت تهتدي ان القرضاوي ضل وهو لا يهتدي؟ انت ابوك عمره كام؟ قال حوالي 45 سنة. قلت له هو عمره الدعوي، هو بيدعو مع 45 سنة، وانت لسه بقولك كلية وما شاء الله ضد الاخوان، وهو الذي دعا الاخوان وقال لا اجد مندوحة لاحد يتخلف عن وضع صوت الاخوان. ما شاء الله، أنت تقول لا أطيق سماع القرضاوي، لا 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 القرضاوي هذا لا. وهو الذي يوم موت القرضاوي جعل على موقع موت العلماء ثلمة، وصلى على القرضاوي وبكى. أظن هذا كاف في أن يظهر لك أنه ليس على السنة. فالمسألة عمر، هو عمر أبيك، عمر أبيك في الدعوة، عمر أبيك مش عمرك، مش عمرك أنت، عمر أبيك. أبوك عنده 45 سنة ومن 45 سنة في الدعوة إلى الله، وما يدري القرضاوي هذا، وما يدري عن الإخوان، وما يدري عن الأحزاب، وما يدري عن الخروج. يعني أنت تقول، أنت تقول إن ما في أحزاب، ويقول يمدح بعض مشايخ من الإسكندرية، لكن هو شيخ يعني كان حزب مستقل يعني. قال لا شيخنا الشيخ كذا، حتى بقوله فلان فلان، قال لي قول الشيخ فلان، قلت له فضلت الشيخ فلان ولا يهمك، فضلت الشيخ فلان هذا اللي انت بتثنى عليه، تقول لا يرى الخروج. قال نعم، قلت له فعلا وفعلا فعلا لا يرى الخروج، فعلا لا يرى الخروج بس يمدح الخوارج، فعلا لا يرى الحزبي بس يمدح الحزبيين. ما حكم يا ولدي من سرق تقطع يده، لكن اذا سرق محمد لا نقطع يده؟ ما حكم من زنى ومحسن يرجم، لكن لا نرجم عليا لما زنى؟ يصلح هذا؟ والذي نفسي بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. فالشيخ اللي بيفرق بين الحكم والفاعل هذا كيف يكون؟ يعني احنا ضد شيخ، ضد الخروج، طب ويسمع الخوارج بقول اسيادنا بنفس اللفظ كده، ده دول اسيادنا. واسلم عمله مقطع حوالي 10 دقائق بكاء لما بلغ ان احدا يطعن في مشايخ الخوارج اللي هو بيقول خروج والحزبين والثورات، ويقول احنا تعلمنا على ايديهم ونشأنا عليهم، وكل شوية يبكي كل شوية يبكي كل شوية يبكي. على ايه يا ابن انت بتبكي على ابن باز، ولا بتبكي على العثيمين، ولا بتبكي على ابن تيمية، ولا بتبكي على من؟ انا ما ادري التناقض هذا. يعني انا الان ضد الخروج والخارجون خوارج، لكن دول مش خوارج. ضد الحزبية والحزبية جاهلية، لكن دول مش حزبية جاهلية. الفارق هذا من أين يا إخواني؟ هذه بدعة عصرية. فلهذا أنا قلت لهذا الرجل وبيقول يعني يمكن متأول، قلت له طيب وانت تزم القرضاوي ليه؟ يمكن متأول نفس المسألة. وبعدين انت لا لا شيخ ده ما يقبل تأويل، قلت له لماذا لا يقبل تأويل؟ دي قاعدة لك أصلا. وبعدين انت تجدل معي ليه في القرضاوي اذا كان شيخك نفسه بيثنى عليه؟ يبقى انت الان بتخالف شيخك اللي هو سيد المحدثين. يعني امر عجيب. فلا قاعدك قاعدك بتستقيم في 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 القرضاوي لانه متأول نفس المسألة، ولا اصلا ثناؤك يثبت في الرجل لانه يثنى على هذا الرجل. انا اقول هذا ليه؟ ينبغي ان الانسان ينطلق من قاعدة سلفية ويكون التطبيق تطبيقا سلفيا. لا نريد أن نحفظ جميعا من سرق قطعت يده، لكن إن سرقت ابنتي لا أقطع يده. لا نريد أن نحفظ جميعا ولا نختلف أن من زنى ومحصن رجم، لكن إذا زنى جاري وقريبي لا أقيم عليه الحد. إن من كانوا قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركه، وإذا سرق فيهم مواضيع انت نفس المسألة. اذا سرق شيخك تركته، وانحرف ووقع في بدعة شيخك تركته، طب وغيره ذبحته. فبين شيخ تعذره وبين شيخ تذبحه، والفعل واحد. احترم عقلك، احترم قاعدتك. لا منع ان تحب شيخك، لكن اذا احببته فلا تنم الليل حتى تأتي وتعرض عليه السنة. ان رجع فذاك مننا جميعا، وهذا الذي يكون أسعد أيام، أسعد يوم في حياة السلفي أن يرجع مبتدع. يا سلام لو عن الجمعة الصبح هذا يقول السنة والتوحيد وأنا رجع من كل مكان، من الله يروج له؟ من سيروج وقتها يا أخوان؟ إحنا أهل السنة. من أسعد الناس به؟ ولهذا قيل ليوسف بن أصفات لما كان يتكلم في البدعة، يعني لما الكلام وهؤلاء وهؤلاء، قال اسكت اسكت فوالله إنا لأرحم به من أبائهم وأمهاتهم. إذن فرق بين المجدد فعلامته الاتباع وبين المحدث فعلامته الابتداع. فالله عز وجل يجعل ويبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد يهدينا. طيب المجدد هذا يلزم أن يكون واحدا ولا ممكن جماعة ولا مجموعة ولا آخره؟ لا، ما يلزم أن يكون واحدا، قد يكون واحدا ينفع الله به، وقد يكون جماعة، جماعة هنا وهنا وهنا، فيحصل بمجموعهم التجديد. وهذا إنما يكون أكثر في العصور المتأخرة. في العصور المتقدمة كان الواحد تجد الواحد در يجدد الله به دين من أمة، شوف أحمد بن حنبل، شوف ابن تيمية. لكن في عصور يقف فيها طلبة العلم وقل فيها العلماء، خصوصا إذا مات من بقي من الأكابر 2 3 4 5، ستجد الباقي من؟ ستجد الباقي طلبة علم، طلبة علم في مصر، طلبة علم في ليبيا، طلبة علم في الجزائر، طلبة علم وإلا من العالم؟ لا تسمي العالم في مصر عالم، عالم عالم يعني تسمين ابن باز في مصر مثلا عندنا، طيب في ليبيا، طيب في مغرب، طيب في جزائر، طيب في كذا، لكن في طلبة علم على السنة ينفع الله بهم، بمجموعهم يحصل التجديد. ولهذا لم يأتي بعد أحمد في أمة الإسلام مثل أحمد، لم يأتي بعد ابن تيمية في أمة الإسلام مثل ابن تيمية، لم يأتي بعد ابن عبد الوهاب في أمة الإسلام مثل ابن عبد الوهاب، وهكذا سترى قد لا يأتي مثل ابن باز. احنا نتكلم إلى الآن يعني الله أعلم بما يكون، لكن الذي نفع الله به أمة الإسلام مثلا بأحمد، بابن تيمية، بابن عبد الوهاب، بابن باز، بالألباني، كان الواحد كلمته مؤثرة. الكلمة المؤثرة التي كان يقولها الواحد فتتبع الأمة، الآن هذه الكلمة لو قالها واحد ما يحصل بها ما حصل، لكن يقولها الجماعة فيكون تأثير كلمة الواحد فكت الآن في ماذا؟ في آلاف. يعني أنا أذكر مثلا، شوف الشيخ ربيع من العلماء وتكلم سيد قطب وصنف كتبا وكتب مؤثرة ونصح بها الأمة الحقيقة، لكن سبحان الله تأثير كلمة ابن باز في سيد قطب لما قال هذا، لما تكلم عن موضع موسى عليه السلام عصبي المزاج، قال هذه أعوذ بالله هذه ردة مستقلة، ولما قال مسكين ضاع في التفسير، ولما قال تحرق كتبه، كلمة ابن باز في هذه ربما تفوق كتب الشيخ ربيع. ليه؟ لأن قبول ابن باز في الأمة أعلى. الإخوان والتبليغ، شيخ ابن باز ذكر أن الإخوان والتبليغ من 72 طرف. الشيخ ابن باز لم يصنف كتابا في رد على الإخوان وغيره صنف، لم يصنف كتابا في رد على التبليغ وغيره صنف، لكن كلمة ابن باز لما قال من 72 طائفة كان لها تأثير عظيم جدا. فالواحد من الأئمة المجددين قد يتكلم بالكلمة فيكون لها التأثير الذي لا يقوى عليه الواحد من الأمة بعد ذلك، لكن يحصل التأثير بماذا؟ بمجموع. فلو ابن باز في مصر كلمته وعندنا 10,000 طالب علم كلمته تكون أوقع، لكن لما يموت ابن باز، لما يوجد ابن باز، الله عز وجل يقيم الحجة على خلقه بمن تقوم بالحجة، ولا يخلو عصر من قائم لا بحجة. لكن في عصر يكون الحجة الإمام الكبير، وفي عصر يكون الحجة طلاب العلم الكثير. عرفتم بس معنى المجدد؟ ولهذا المجدد قد يكون شخصا وقد يكون مجموعة من الناس، مجموعة من الناس. أنتم هنا مثلا في هذه البلد لو تتكلمون في السنة وكذا وكذا، لو عندكم مثلا واحد، مثلا لو عندكم الفوزان أو عندكم العثيمين، كلمة من العثيمين تغنى عنكم جميعا، كلماتكم جميعا. أنت تشتغل إيه؟ أنت معك إيه؟ وأنت معك إيه؟ وأنت ليه أقران قريبون؟ لكن لما يقول مثلا عثيمين أو يقول ألباني أو يقول كذا، تكون الكلمة ماذا؟ الكلمة مسموعة. إحنا بننقل كلام العثيمين، نقل كلام الألباني، كلام كذا، لكن مش هتنقل كلام هشام. أنت لو جيت واحد تقول له هشام قال، هو من هشام هذا؟ لكن هشام اضربه مثلا في 1000، في 10,000 ممكن يكون له كلمة. لو زي هشام في المنصورة، وزي هشام في دمياط، وزي هشام في البحيرة، وزي هشام في مرسى مطروح، وزي هشام في اسكندرية، والقول واحد ممكن يحدث شيئا إن شاء الله. إنما هشام واحد يقول هشام ضده فلان وضد علان. فالمجدد يختلف، قد يكون رجلا له نجابة فيكون له التأثير، وقد يقوم بهذا الأثر جماعة من الناس. لكن على كل حال لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. طيب هذه يعني تعريف بس بشيخ الإسلام، من هنا نجد التسعينية لشيخ الإسلام، منهج السنة لشيخ الإسلام، الرد على البكر لشيخ الإسلام، الرد على الثانية لشيخ الإسلام، الوسطية لشيخ الإسلام، التدمرية لشيخ الإسلام، الحموية لشيخ الإسلام، كتب كثيرة شيخ الإسلام شرق وغرب فيها، فنفع الله به نفعا عظيما. ولهذا يا أخواني تعرفون أنتم تحاربون هنا وأنا أحارب هناك، هنا بنحارب، تعرف إحنا بنحارب على أننا إيه؟ أتباع ابن تيمية صح؟ وإننا أتباع ابن عبد الوهاب، شيخنا ابن عبد الوهاب، وإحنا أصلا شيخنا لا ابن عبد الوهاب مصري ولا عبدنا، وبينه مات ابن عبد الوهاب 1206، إحنا الآن كام؟ يعني إحنا أكتر من 200 سنة ابن عبد الوهاب ميت، 700 سنة ابن تيمية ميت. هو اللي قتل الناس في ليبيا، وهو اللي في سينا عامل بيت المقدس في سينا، وهو اللي هناك في العراق عامل دواعش عند المفترين الكذابين، هكذا يقولوا. ليه يا اخوان؟ ليه الحرب لابن تيمية؟ ليه الحرب لابن عبواب؟ انا الان بحارب في صورة ابن عبواب مثلا، انا احارب في صورة ابن تيمية، ليه يا اخوان؟ ليه؟ لان منهج ابن تيمية ومنهج ابن عبواب واصول هؤلاء أنت الذي تتكلم به. أنت صح لم يكن لك شيخ مباشر اسمه عبد الوهاب، بس الكلام هو اللي بتنشره. صحيح ابن تيمية مات، لكن كتبه هي اللي بتنتشر. عرفتم لماذا يحاربون؟ يحاربون هذا، يحاربون ابن تيمية لأن كتبه الموجود، يحاربون عبد الوهاب لأن كتبه الموجود. نعم. طيب ما المستفاد من هذه المقدمة؟ يلا ما المستفاد؟ واحد، ماذا استفدت؟ أي شيء استفدت تقوله؟ ها؟ تفضل.
أن المجدد هو الذي يتكلم بأصل كان عليه
النبي باتباع، أن المجدد متبع. ها؟ وأما فمبتدع.
أو لم يكن به النبي.
تمام. لم يكن عليه نبي ولا الصحابة. يبقى هنا فرق بين المجدد المتبع والمحدث المبتدع. طيب اثنين. ها تفضل. تمام احسن. طول عمر الانسان في الدعوه ليس بمحمود الا اذا كان في السنه، واما اذا طال عمره وليس على السنه فهذا محل ذم وليس محل مدح. طيب نعم. من الفوائد ايضا ها
الامتناع، قد يراد به المنع
لا نجيبها بقى. ايه المراد بالطائفة الممتنعة عن شعيرة ظاهرة؟ نجيبها بقى كلها. ما المراد بالطائفة الممتنعة عن الشعيرة ظاهرة؟ هل كلمة الطائفة الممتنعة عن شعيرة ظاهرة دي فيها ضابط الطائفة ديت ولا لا؟
الطائفة الممتنعة عن شعيرة ظاهرة ان كانت لها شوكة،
لا هنقول ان شرح المصطلح ده شرح طائفة فيخرج منها ايه؟ الواحد
او الجماعه ليس لهم شوكه.
تمام. او جماعه والممتنع كذلك يكون لهم شوكه، يبقى طائف ها ممتنعه يعني ممتنعه بسيف لها شوك. طائفه ممتنعه لها شوكه وليس لهم شبهه. لازم اضيف كلمه ليه؟ لان في طائفه وممتنعه ولها شوكه بس لما صار لها شبهه سموا بغاة. يبقى ما الفرق بين البغاة وبين الطائفة الممتنعة عن شعيرة ظاهرة؟ ان الطائفة الممتنعة دي لها ايه؟ ليس لها شبهة، انما دي لها ايه؟ شبهة. فالطائفة الممتنعة امتنعت عن هذا، ما لها مثلا تأويل سائغ ولا الى اخره، و لو افترضنا أن لهم التأويل عندهم فإنهم امتنعوا عن الأداء بعد إزالة التأويل، فامتنعوا عن الأداء وامتنعوا بالسيف. فإذا كان لهم تأويل مثل مثلا ما قد يكون لهم تأويل بأن الزكاة كانت تؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طيب أنتم الآن لكم تأويل معين، فإذا أزيل هذا التأويل فعلام الامتناع. إنما الطائفة إنما البغاء لهم تأويل سائغ ولهم شوكة ولهم إلى خير. فإذا أزال ذاك الإمام ولم يؤدوا الطعن قاتلهم في ذلك وهم بغاة. ولهذا لم تختلف الأمة في تكفير البغاة، ما قالوا كفرة، إنما اختلفوا في الطائفة الممتنعة عن الشعيرة الظاهرة إذا ماذا؟ إذا قاتلوا عليه. طيب نعم، يبقى إذا الطائفة الممتنعة عن الشعيرة الظاهرة يبقى امتنعت بشوكة وكذا، وسواء كان لهم بقى التأويل أو لم يكن لهم التأويل في ذلك فإنهم امتنعوا عن أداء شعيرة ظاهرة. طيب الامتناع الذين يقاتلون بقى في الشعيرة الظاهرة، لما امتنعوا عن الشعيرة الظاهرة، هل هم كفار أم لا؟
فرق بين أريد به المنع يعني أي ترك العمل أو أريد به عدم الاقتداء.
إذا أنهم كانوا مؤمنين بالفرضية وداخلون في هذا فهؤلاء ليسوا كفار على الصحيح ولو قتل. أما إذا ويكون امتنعون بمعنى المنع، أما إذا لم يلتزموا الشعيرة أو جحدوها أو كذا فهؤلاء ماذا؟ فأولئك كفار. هذا كفار عند الجميع باتفاق إذا إيه؟ إذا أنهم لم يلتزم فأولئك كفار ولم يقاتلوا. أما من لم يجحد ذلك فليس بكافر. لكن هل يكفر إذا قاتل؟ قولان لأهل العلم، هل يكفر إذا قاتل؟ دي قولا لأهل العلم، والراجح أنه لا يكفر. نعم. طيب نعم، فهذا معصية باتفاق ما لم يقاتلوا، لكن إذا قتلوا وقع الخلاف بقى هل يكفرون بالقتال ولا لا. طيب نعم، ها تمام، يبقى يضبط القاعدة ويضبط الإسقاط من الناس. نعم، في عدم يبقى حافظ القاعدة وحافظ دين الشرع ومستعمله مع الناس كلها، لكن إذا جاء عند شيخه كما قلنا يبقى لا تقطع يده، لا يسقط عليه الحكم كما يقال. مثل من ترى مثلا يقول مثلا في سبابة وفي من يسب وفي كذا، والسبابة هؤلاء وبتعانوا في العلماء. طيب ما هو نفس المسألة، أنت بتطع، أنت بتطع في هؤلاء، ما هو تطع الطاعنون في الدعاء. طيب ما هو أنت طاعن في الدعاء، نفس المسألة. ده هذا عالم لا وجود. طيب وها المنتوتون مداخلة ربيع بن هادي إيه؟ أو جامية محمد بن أمان الجامية من علماء المسلمين الذين زكوا من العلماء. طيب ما هو نفس المسألة، هتستدل بجهود، أدي الجهود، هتستدل بين دعوة وما ينبغيش كان في دعاء. طب ما هؤلاء دعاء، نفس المسألة، أنتوا بتنقضوا. لكن إحنا بنقول لا هذا ولا ذاك، جناب الإنسان يحفظ ما حفظ السنة، فمن حفظ السنة حفظته السنة، من حفظ السنة حفظته السنة، ومن ضيع السنة ضيعته السنة. أنت يا أخي معصوم الدم، ما استقمت على العصمة، لكن لو انت هضرت دمك وقتلت رجلا وجئنا نقيم القصاص، هل لك ان تستدل علي وقتها بقولك كل المسلم على المسلم حرام دمه ومال وكذا، ومن قتل نفسا ومن هتستدل، هل يصح ان تستدل بي وقتها على هذا؟ لا. ليه؟ لانك الان انت اللي هضرت دمك، انما كان دمك دمك معصوما ومصونا ما كنت عاصما إياه، إنما لما أهدرت دمك لا تأتي تستدل بالأصل بقى العام والدليل العام، وأنه لا يحل قتل المسلم ولا يحل. النبي قال كما في الصحيح لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني وده مسلم مش كافر، ومع ذلك يرجع. النفس بالنفس وده مسلم مش كافر ومع ذلك يقتل. يبقى إذن أنت الذي أحضرت ماذا؟ طيب لما اعتديت على مال أحد قطعنا يدك، هل تعتدى على الأموال وتأتي لقطع؟ تقول تستدل بقى بالدليل في حرمة المسلم في قطع اليد، كان في حرمة مسلم في المال، لماذا اعتديت؟ يبقى أنت أهدرت دمك، وأنت يا شيخ اللي بك 40 سنة أنت أهدرت حصانتك، وصار الواجب التحذير منك. ولهذا العلماء قالوا وقرروا بأنه ليس لفاسق غيبة وليس لمبتدع غيبة، ولو كان المبتدع له غيبة لكان السلف كلهم مختابي، لأن عندنا علم اسمه علم جرح وتعديل، فلان ثقة فلان كذب فلان وضع فلان سيء حفظه كذا. نعم، ولما جاز لك أن تتكلم لو استشارك واحد في زواج من امرأة وأنت تعلم عن المرأة ما لا ينبغي أن تدل الرجل عليه، لو كان كلامك فيها لأخيك من باب النصيحة لو كان غيبة لما جاز لأحد أن ينصح أخاه في ذلك. يبقى إذن أنت عرضك مصون وسمعتك مصونة إلا أن تسقط، أنت فاسق أنت مبتدع، يبقى لابد أن أحذر منك. يبقى من الذي أهدر هذا الحق؟ الشارع ولا أنت؟ أنت. يبقى لا تلومن إلا نفسك. يبقى إنما رأيت واحد اليوم يقول ليه تتكلمون هذه غيبة وهذه كذا، والكلام في أعراض الناس والكلام في أعراض العلماء ورحم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصين. العلماء أنه المصونون، لكن علماء الخوارج، علماء الروافض، علماء الصوفية. ولهذا دائما نختبر أمثال هؤلاء الاختبارات اللي بيرسموا فيها كالق معروف كده، القاعدة حاجة والتطبيق حاجة. يعني انت ايوه نعم الدعاء والعلماء، ما نتكلم في العلماء واعراض العلماء. طب الجفري لا يا شيخ لا ده ظلم وضل. ليه بقى؟ ما هو علماء، الجفري عالم عندهم من العلماء الكبار. ها لا اصل انت تجيب لي برضه ليه يعني في ايه؟ ده بينزل على الركبتين وده صوفي قبوري، اصل ده مخالف الاصول. تمام، وهذا مخالف الاصول، أقام حزبا وهذا خلاف الأصول، خرج على سلطانه منافي الأصول، يثنى على الجماعات الضالة وإذا منافي الأصول، وهكذا. يبقى إذا التزم قاعدتك، لو هتقول ما فيش كلام في العلماء بإطلاق يبقى ما فيش كلام في الجفري، ما فيش. هتقول الجهود الجفري الجهود وعلي جمعة الجهود وسيد قطب الجهود، القاعدة اللي تضعها هتحكم إليها. السيف لا تقتل بي أتقتل بي، فاختر بقى لنفسك. ولهذا يلزم التناقض، إنما أنت ما يلزمك التناقض. صاحب السنة لا، هذا خلاف في أصول خلاص وقامت الحجة يبقى يبدع ويضل، هذا وقع في كذا يحضر منه على الملأ لو أخطأ مهما كان. نعم، من الفوائد أيضا ها أي نعم إلى السنة، فطول العمر محمود في السنة. نعم ها أي عبد الله نعم، قد يحصل تجديد بالواحد وقد يحصل تجديد بالجماعة مجموع. نعم ها من فوائد أيضا ها تفضل أتفضل. أحسنت، الفارق بين الطوائف كلها كلمة وهي السنة، الفارق بين الدعاء كلمة وهي السنة. لهذا ابدأ بها إذا أردت أن تعرف شيخ شيخ كذا هو على السنة. ولهذا بعض الناس تحمر عينه وتنتفخ أذلاجه أول ما تقوله على السنة، أول ما تقول على السنة أو إذا أنت وفرأت أنت يا أخي. واحد بيدخل على واحد ماسك مسبح وكذا أخ وكذا، فأقول يعني المسبحة دي يعني هل هي من السنة من السنة؟ هو أول ما قالوا أنت من اللي بجرحه وعدله على طول مباشرة. ولو جيت تكلم معي واحد في قطار أنت تبع وهكذا. ليه؟ والله يا أخواني في أحد هؤلاء في بلد شيخ هنا، كلمة المنهج نفسها صارت فزعة بالنسبة له. المنهج إذا قل فلان عن المنهج، كلمة المنهج كلمة السنة، لأن طبعا الحقيقة هي مصطلح خاص بأهل السنة ينشرونه فعلا. اللي بيتكلم هذا فلان عن المنهج، فلان ليس عن المنهج، فلان عن السنة ليس فلان عن السنة، هذه خاصة فعلا بأهل السنة. ولهذا أول ما تقول فلان عن السنة بس هم يعرفون أن السنة دي المقابلة الواجب، يعني أنت صليت السنة هي دي السنة بتاعتهم بس. صليت السنة نعم في سنة وفي واجبات، السنة اللي قبل صلاة، إنما السنة اللي هي ما قبل البدعة ما يعرفونها. فأول ما تقول أنت ادعي ده على السنة ولا لا هيقع المفاصلة هنا. نعم إذن فارقة. ولهذا أول مسألة يجب على الشيخ أن يعلمها هي مسألة السنة، وأول مسألة يجب على الطالب أن يتعلمها هي مسألة السنة. ابدأ به. ها. أنت شيخ، علم السنة الأول، ربي طلابك على السنة، على الإيمان. هذا سنة النبي أصلا في التربية. حديث جندب، هذا في حديث صحيح، أن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قبل القرآن ثم علمنا القرآن فازددنا به إيمانا. التعليم له الإيمان، السنة علم الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، علم الإيمان وعلمه السنة في الصحابة في أهل البدع والأهواء في الإمامة. يبقى نعلم أبناءنا الصغار الإيمان قبل القرآن، علموا من ربك ما دينك من نبيه. لا تظن دي الحاجات دي سهلة. ها من ربك؟ ربي الله ربنا ربك. أين الله يا ولدي؟ أين الله يا مصعب؟ يا سلم سفيان أين الله؟ في السماء. دي معترك بقى سفيان. الله في السماء دي فرق ومعارك، لو تعلمها من أدار تلك المعارك من الصغر أين الله في السماء الدليل الرحمن العرش سوا لما كان زعيم طائف. يبقى نعلمها له قبل أن يسبق إليه في كل مكان، أو كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان قبل خلق المكان، أو لا داخل عالم ولا خارج عالم. إذا سبقت السنة إلى القلب أولا احتلت المكان، تأتي البدعة مش هتزيها مكان. وإذا سبقت البدعة إلى القلب تعصب صاحبها إذا أتيت بالسنة فصعب أن يستجيب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا آخر في الجهتين، لكن هو الغالب أن القلب لما سبق. أنت جالس السنة ليه وتستمع السنة ليه وكذا؟ لأن الحمد لله نفسك طواقة لتعلم السنة، إنما غيرك وأقدم منك لو علم أنك في درس اليوم درس كذا كذا كذا، أيوة أنتم بقى من الذين ومن الذين ومن الذين ومن الذين. نعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وللسنة، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كلمة صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فإن الله لا يهدي من يضل، وفي القراءة المتواترة أيضا فإن الله لا يهدى من يضل، إن الله لا يهدي من يضل، إن الله لا يهدى من يضل. فلا يهدى إلى الله الضال ولا يهدي الله الضال، فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم. إلا أن ينخلع ما فيه ويقبل على الله فالله عز وجل يتوب عليه. نعم. ماذا؟ نعم يجب اتباع كابر علماء السنة وأنهم المرجعية ودواوين السنة. فالسنة نأخذ من الأكابر من العلماء من الدواوين. نعم.
أكابر العلماء الذين وضع الله لهم القبول في الأرض فتواهم قد تؤثر عن كتب ومجلدات.
نعم نعم، قد يكون إنسان إمامة كلمة منه تغنى عن آلاف من الكلمات من غيره. نعم، الاختبار والامتحان. نعم ها نعم نعم، على يد جماعة، وليس لا يلزم أن تكون التجديد على يد واحد. نعم طيب نبدأ نقرأ. نعم تفضل.
قال العلامة الشيخ ربيع بن عاد المدخلي المجلد الأول: قول شيخ الإسلام وليس في كلامي شيء من البدع. قال رحمه الله: وأنا ليس في كلامي شيء من البدع.
يعني الشيخ بيختار مختارات من كلام كتاب التسعينية لابن تيمية. فمما قال في المجلد الأول شيخ الإسلام يقول: وأنا
ليس في كلامي شيء من البدع، بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق.
نعم، أنا لا أتكلم وليس في كلامي شيء من البدع، من البدع التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن عليها السلف. ولهذا قال في بعض المواضع شيخ الإسلام يقول: أنا أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا به، على أن تأتوا بموضع أنا خلفت فيه السلف، خذوا 3 سنين وراجعوا هل أنا خلفت السلف شيء أم لا، وأنا أحكمكم إلى السلف. فأنا ليس في كلامي شيء من البدع، بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فالقرآن كلام الله، تكلم الله به على الحقيقة بحرف وصوت، وهو تنزيل من رب العالمين. انظر إلى إسناد القرآن، ها قال تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. يبقى تنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل من؟ رب العالمين، ليس من بيت عزة في السماء ولا من لوح محفوظ أخذه جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإنه لتنزيل من حكيم حميد. تنزيل من من؟ من رب العالمين. تنزيل من من؟ من حكيم حميد. وليس تنزيلا من من؟ من بيت العزة في كذا، وليس تنزيلا من من؟ من اللوح المحفوظ، من رب العالمين. يبقى تكلم الله عز وجل به على الحقيقة، والله تكلم به على الحقيقة، ولا تنزيل من، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم حميد. إن بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لقد أرسلنا رسولا بالبينات وأنزلنا الكتاب والميزان. وهذا أيضا أنزلناه، كل هذا من أدلة أيضا علو الله عز وجل، الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. طيب يبقى مبدأ القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، ولو لم يكن القرآن كلام الله لما قال تنزيل رب العالمين. طيب نزل به روح الأمين، وهو من؟ جبريل عليه السلام نزل به من الله، فهو الواسطة بين الرب عز وجل وبين الرسل. طب كيف نزل به جبريل؟ أخذ من اللوح؟ أخذ بيت العزة؟ لا، أمال ماذا؟ سمعه من الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين. طب الثالث: على قلبك لتكون من المنذرين، النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن عن جبريل عليه السلام، حدث به جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. هذا إسناد القرآن. ها يلا، من يقول لنا إسناد القرآن؟ ها إسناد القرآن، ها إسناده: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، لما ينزل عليه الوحي كان يشتد جدا عليه حتى إن جبينه لا تفصد عرقا، في اليوم الشديد البرد، فكان مما يحرك شفتيه حرص النبي ألا يضيع شيء من القرآن، فكان يخاف لو انتظر ثم يبلغ الأمة أن يضيع شيء من القرآن، فكان يحرص على أن يبلغ وقت الإنزال، فكان مع الصعوبة هذه مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. قال سعيد بن جبير: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وأن تقرأ، ثم إن علينا بيان، ثم إن علينا أن تقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، أي فاتبع قرأته، اسمع. فإذا النبي سمع القرآن من جبريل عليه السلام، وجبريل نزل به من رب العالمين. ليس جبريل نزل به من اللوح أو بيت العزة، أو أن الله أفهمه ما في نفسه كما تقول الأشاعرة والمتردية وكذا بأن القرآن كلام نفسي، وإنما جبريل عبر عما في نفس الله. والكلابية تقول حكاية عن كلام الله، والقرآن لا هو عبارة ولا هو حكاية، القرآن كلام الله. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. طب الكلام ده صفة لله، يبقى إضافة صفة الموصوف الكلام، الكلام كلام معنى، فكلام المخلوق صفته وكلام الخالق صفته، يبقى حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. والنبي يقول: من يحفظني وكذا حتى أبلغ كلام ربي، هذا كلام ربي. يبقى إذن القرآن كلام الله، لكن المعطلة نفوا ذلك تأسيسا على قاعدة إيه؟ على قاعدة إن الكلام لا يكون صفة لله، وبالتالي لا يمكن أن يكون القرآن كلام الله، لأننا اعتقدنا أن القرآن كلام الله يبقى أثبتنا أن الله يتكلم. فلهذا ما الذي جعل المعطلة ينفون أن يكون القرآن كلام الله يا إخوان؟ ما الذي جعل المعطلة من هذا؟ أنهم لا يرون إثبات صفة الكلام لله، فهذه مرتبطة بتلك. ولهذا لما نفوا أن يكون الله متكلما نفوا أن يكون الله، أن يكون القرآن كلام الله عز وجل. ولهذا المسألتان مرتبطتان، مسألة إثبات صفة الكلام ومسألة القرآن كلام الله أو ليس بكلام الله. فشيخ الإسلام يقول: أنا إنما احتججت بما أجمع عليه السلف. أنت مالكي، ده كلام مالك. أنت شافعي، ده كلام شافعي. أنت حنبلي، ده كلام أحمد. أنت حنبي، ده كلام أبو حنيفة. ده كلام الأمة، أوزاع وليث، كل الأمة متفق على أن القرآن كلام الله وأن الكلام صفة الله، وما المانع أن الله عز وجل يتكلم كما يليق؟ قالوا: من لازم الصفات إثبات الصفات المماثلة. قلنا: والذات تثبتونها ولا ما تثبتونها؟ قالوا: لا، نثبت ذاتا. قلنا: إذن من لازم إثبات الذات المماثل. قالوا: لا، ذاته لا تماثلها ذوات. قلنا: وألف لا، صفاتها صفاته لا تماثلها صفات. أده التناقض، ما تجد مبتدعا إلا متناقضا، ما تجد مبتدعا إلا وإيه؟ متناقض. زي اللي بكلمه أمس بيكلمني: ما تقولش فلان، قول الشيخ فلان. قلت له: ده أنا بقول لك من ساعتها أبو هريرة وابن عباس، ما تقوليش قول سيدنا أبو هريرة. يعني أبو هريرة ماشي، يعني ابن عباس ماشي، أحمد ماشي، تقول له ما أي حاجة ماشي، بس أنا معاك ما تقولش دي الاسم. طب خلاص، طالما عدم ده انتقاص، يبقى يلزمك أن تقول سيدنا أبو هريرة بقى وسيدنا عمر وسيدنا. طيب، على كل حال، هؤلاء يلزموا التناقض دائما، لا يمكن يستقيم له قاعدة. ولهذا خذوا هذه الفائدة، خذوا هذه الفائدة: أهل البدع مخصومون بكل ما يتكلمون. أهل البدع مخصومون مردود عليهم بكل ما يقولون إن كان حقا وإن كان باطلا. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ حتى ولو قالوا حق كيف ذلك؟ أهل البدع مخصومون، مخصومون، مردود عليهم بكل ما نطقوا به وتكلموا به سواء كان حقا أو كان باطلا، كيف ذلك؟ الجواب: أما إن كانوا باطلا فهم محكمون إلى الحق ومخصومون بأدلة الشرع للحق، فيرد عليهم على باطلهم بالأدل. طيب، وأما إن نطقوا بالحق حوكموا إليه فلزمهم ترك ما عندهم من الباطل لوجود ما عندهم من الحق. الحق اللي عندهم بنحاكمهم إليه في الباطل الذي عندهم، فإن التزموا بالحق تركوا الباطل، وإن التزموا بالباطل عاد على نطقهم بالحق بعدم التزام هذا الحق. المعطلة عطلوا سائر الصفات، ده باطل ولا لا؟ باطل. طيب ايه الحق اللي عندهم؟ اثبات ذات لا يماثلها ذوات. الباطل نرد عليه لانه باطل. طيب والحق حكمناهم اليه وخاصمناهم اليه، انتم اثبتتم ذات لا تماثلها ذوات، مع ان القاعده لما انتم نفيتم الصفات كانت القاعده عندكم ان مقتضى اثبات الصفات المماثله التمثيل. طيب ما هو مقتضى اثبات الذات المماثله، لماذا اثبتتم ذات؟ قالوا اثبتنا ذاتا لتماثلها ذوات. قلنا قاعده صحيحه فعلا، نثبت ذاتا لتماثلها ذوات، لكن اما ان تقولوا وكذلك نثبت صفات لتماثلها صفات، لا تماثلها صفات بناء على القاعده ديت، ها، او انكم تنفون الذات. أنتم محكمون للحق ده، يتثبتوا سائر الصفات بناء على القاعدة هذه، يتلغوا القاعدة عندكم. رجل عقل أبيه ولا بيخدمه أو عقل أمه ولا بيخدمه ولا بيعمل كذا 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 ولا يلتفت، فجاء ابنه عقه، ها انت ابن عاق، انت ما بترعيش ابوك، انت ما بترعيش كذا، وانت ابن عاق لامك، ان كان دعقوق، ان كان تفعله مع امك ده حق فاللي يفعله معك حق، ان كان اللي بفعله انا هذا باطل وكلامك ده حق فانا بحكمك كلامك. تقول ينبغي ان الابن كذا، وما هذا الحق اللي تنطق به، أنا أحاكمك إليه في تعاملك مع أمك. نفس المسألة هنا يا إخوان. الممثلة أيضا قالوا جميع الصفات تثبت على وجه الممثلة، فالصفات عندهم تماثل صفات المخلوقين، صفات البارئ. طيب والذات أكيد أيضا أنها أنكم أثبتتم ذاتا تماثل ها ذوات المخلوقين. قالوا لا، الذات تختلف. يبقى المعطلة قالوا لا الذات تختلف، والمثيل قالوا لا الذات تختلف. لماذا تختلف القاعدة واحدة؟ فإما أن تثبته صفات لا يمثلها صفات، وإما أن تلغوا يا معطلة تنفون الذات، أو يا ممثلة تجعلون الذات كذوات المخلوقين. يبقى إذن أهل البدع أنت ترد عليه على كل واضع، في الباطل بيتكلموا به بترد عليهم، وفي الحق اللي بينطقوا به بتحاكمهم إليه، تحاكمهم يا صاحب الحكم، تعالى نحكمك لحكمك هذه. خلاص، زي أحدهم في عرس ابنته، فواحد بيقول قصة عن أبي الأسد الدؤلي وفيها نسبة البخل إليه ومش عارف إيه، فقال له لا، فين الإثبات وفين الدليل وفين وفين، وينبغي أنك تتوبأ. لازم تتوب. خلاص خد يا شيخ فلان توبه كذكت عند العدوي وخد يا شيخ محمد حسن توبه. فالشيخ محمد حسن تكلم عن التثبت وكذا وينبغي، وللأسف الشديد في احنا في الزمن ده التثبت وتثبت وتثبت، والاثنين حكموا الرجل ده في قصة ابو الأسود الدولي اللي هي غير ثابتة او كذا، حكموا لهذا. وان الله ستقبل بين يدي الله، يقول العدل ستقبل بين يدي الله، وسيسألك الدولي انت كيف وصفتني بالبخ. الكلام هذا المحاكمة دي محاكمة صحيحة ولا محاكمة خاطئة؟ ها صحيحة، التثبت صحيح فعلا، ينبغي نتثبت، ده محاكمة صحيحة التثبت. السؤال بقى أين التثبت في أصول السنة؟ أين التثبت يوم قبل أن ننزل إلى الميدان؟ أين التثبت قبل أن نرسل رايات؟ يقول عدو أن أرسلت رايات إلى ميدان التحرير مكتوب عليه القرآن دستورنا، أين التثبت؟ أين التثبت قول قبل القول بأن السلف اختلف الخشوع على السلطان؟ أين التثبت؟ من الذي قال هذا؟ يبقى التثبت في نسبة شيء إلى أبي الأسود الدؤلي شيء جيد، لكن أولى منه التثبت في نسبة شيء نسب إلى السلف الصالح. أيضا بتصع عليه واحد فيقول بناء عكرة، قالوا بناء 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 الصحيح بناء بناء. طيب ثم سأل السؤال الذي أجاب فيه بالجواب الخطأ، فالوقوف مع بناء وليس الوقوف مع المسألة وأصلها صحيح. هنصحح للناس الفاظ بناء وبناء دي ازيك منين جايبها ازيك دي، وانت منين جايب المظاهرات والصورات، وانت منين جايب جمع كل الحزبين عندك في البلد منين جايب هذه؟ طب ازيك مباح؟ انا اقول يعني الافضل تقول حياك الله وبياك وماشي، ازيك معهود عند الناس عادي، لكن جيد يا سيدي. هنقول بلاش نقول ازيك، نقول السلام عليكم الله كيف الحال ما ادري ايه، جيد هذا جيد مش هننكره، لكن اين بقى اصول السنه؟ اين اصول السنه خالف فيها اهل السنه والجماعه اهل البدع؟ اين هذا؟ اليس هذا اولى من ازيك؟ يعني هتحاكمني ازيك ومش هتحاكمني للخروج؟ كالذي وضع رساله صنف رساله نهي الصحب عن النزول عن الركب، تحقيق مسألة نزول على الرج جيد، أيضا لا نرد العلم ولا نزايد فيه، جيد أن أحقق بغض النظر عن النتيجة صواب ولا خطأ، لكن جيد أن أحقق مسائل العلم. حتى نهي نزول على الركبتين، هل السنة نزول على الركبتين أو اليدين؟ جيد أن هذا نحقق المسألة، لكن أليس نهي الأم عن النزول في الميادين والخروج على السلاطين من باب أولى؟ أيهما الأولى يا أخوان؟ أنا أتكلم في مسألة من سنن هيئات الصلاة، سنن فعلية في هيئات الصلاة، ولا أصول سنة ولا خلاف منهج خوارج؟ أنا الأولى أخواني بارك الله فيكم. نعم. فيقول شيخ الإسلام وأنا ليس في كلامي شيء من البدع، بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مهروم، والسلف إنما يحاكمون للإجماعات. مسائل اجتهادية قد يسعى فيها اللي بيسعى فيها الخلاف، السلف ما يتشددون فيها، إنما السلف حينما يتشددون ففي مسائل، يا إخوان في مسائل الإجماع التي عليها أهل السنة في أصوله. نعم.
قال تشبيه المعطلة بالباطنية.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وانتدب هؤلاء في تقرير شبه عقلية ينفون بها الحق، وتأولوا كتاب الله على غير تأويله، فحرفوا الكلمة عن مواضعه.
وهذه صنعة يهود وتبعهم الفجار من علماء الأمة، كما قال بعض السلف، فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى. ضلال العباد بيرجع لأصل النصارى لأنهم عبدوا بلا علم، وضلال العلماء بيرجع إلى أصل اليهود لأنهم لم يعملوا بالعلم. ولهذا النبي فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. طيب هل هذا اقتصر على اليهود والنصارى؟ قال السلف: فمن كان في ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى. هتجد مسلك العالم الفاجر ومسلك اليهود كتمان العلم أو التلبيس فيه وتحريف الكلم عن المواضع، وتجد ضلال العباد يرجع إلى أصل النصارى أنهم عبدوا بالبدع ولم يستندوا إلى أدلة. نعم.
قال: وألحدوا في أسماء الله وآياته.
والإلحاد هو الميل بالأسماء عن الطريقة الشرعية، الميل به، ومنه سمي اللحد لحدا. فألحدوا في أسماء الله وآياته كما قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء الله وآياته، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والليل أسماء الحسنى فادعوا بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا إلحاد. إلحاد يعني ميل بها عن الصواب، ميل بها عن الشرع، هذا معنى الإلحاد. نعم. وآياته الشرعية بالتحريف. نعم.
قال: بحيث حملوها على ما يعلم بالاضطرار أنه خلاف مراد الله ورسوله.
حيث حملوا هذه الآيات وحرفوها على غير مواضعها الصحيحة، حرفوها وخرجوا بها عن الصواب. نعم.
كما
مما
فعل
هو خلاف مراد الله ورسوله. فالذي يقول الرحمن عرش استوى بمعنى استولى. طيب الله عز وجل ذكر استوى 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 في سبعة مواضع، الله يقول الرحمن عرش استوى، من أين أتيت باستولى؟ ولغة العرب لا تفسر هذا الموضع باستولى، فلا أنت الذي جئت بنص فجاء في موضع من موضع استولى، ولا أنت الذي جئت بلغة، والقرآن قد نزل بلسان عربي مبين. هذا تحريف الكلمة عن مواضعه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ صفة حقيقية، الله أضاف الصفة لنفسه اليدين، ولا تكون الإضافة صفة للموصوف. أنتم حرفتم الكلمة عن موضعه فقلتم يدي عن قدر، معناه يدان مش يد واحدة. لكن هل اللغة العربية تقول اليدان قدرة في هذا الموضع؟ لما خلقت بيدي، هات من اللغة العربية في هذا الموضع تأويل بأن اليدين تأتيان في لغة العرب في هذا الموضع بمعنى القدر. وأدل شيء على رد هذا أن القدرة مفردة وأن اليدين مثنيتان. هتقول نعم نعمة هذه يدان، فالتثنية تمنع أي تأويل بغير اليدين الحقيقيتين. إن قلت قدرة فغلط. ليه؟ لأن هذه بيدي يبقى بقدرتي، والله له قدرة واحدة ما له قدرتين. وإن قلت النعمة فليست النعم نعمتين وإنما نعم كثيرة، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. يبقى اللغة تأبى ذلك. قل أي أشعار سيلقاك ها في أولك اليد بالقدرة، قل أنت مخصوم بنفس الآية، يلزمك أن تأتي بالقدرتين، أو يلزمك أن تحصر نعم الله في نعمتين. الله له قدرة واحدة ليس له قدرتان. والله يقول لما خلقت بيدي، لكن من ألعيبهم أنه ماذا يقول؟ ما يقول واليدان، لما خلقت بيدي واليدان في لغة العرب بمعنى القدرة، إنما يقول واليد في لغة العرب تأتي ويراد بها القدر وتأتي ويراد بها النعمة. صحيح احنا ما نختلف ان اليد في لغة العرب قد تأتي ويراد بها القدرة. نعم صحيح فعلا اليد في لغة العرب، لكن ماذا اليد؟ اليد يد غير مضافة، لكن هنا الموضع ليس يد، الموضع هنا ماذا؟ ماذا؟ يدان، بل يدان مبسوطتان. فلو قال بيده طيب يد واحدة وبيده نقول يد مضافة، إنما اليد التي تأتي مع القدرة يد عارية عن الإضافة، يد ليست مثنى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليد معنى يعني النعمة وكذا قلما من أحد له يد علينا إلا قد كفنه يعني. إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفئ بها الله. يبقى إيه؟ ما من أحد له يد يبقى مفردة غير مضافة ولا متنى. إلا أبا بكر فإن له يدا يدا دي مفردة غير مثنى. ولهذا أنت تقول أن لفلان علي يد ولا تقول يد فلان علي. لو قلت يد فلان علي يبقى اليد الجارحة دي. إذا أردت أن له جميلا فقل لفلان يد علي. تابع عشان أسألكم دي إيه الفرق؟ لفلان يد علي جميل وكذا دي مفردة غير مضافة. لكن لما هقول يد فلان يبقى أنا أضفت اليد إلى فلان، وإضافة اليد إلى فلان لا تكون إلا صفة، يبقى اليد الجريحة. فما أقول يدي على محمد يبقى لازم تقتضي أن أنا أضع اليد على محمد. لكن لما أقول لي يد على محمد يبقى ده معنى يا أخوان النعمة. يبقى إذا ما الفرق بين الأسلوبين؟ أولا ما هما الأسلوبان وما الفرق بينهم؟ انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم. ها أقول الأسلوبان يد محمد علي ده أسلوب، والأسلوب الثاني لمحمد يد علي. طيب ما الفرق بينهما؟ الأسلوب الأول يد محمد علي أضيفت اليد إلى محمد وهذه لا تكون إلا صفة له. طب والسياق الثاني لمحمد يد علي هذه يد مفردة وهذه التي تأتي بمعنى النعمة. يبقى ما السياقان وما الفرق بينهما؟ ها السياق الأول يد محمد علي، والسياق الثاني لمحمد يد علي. طب السياق الأول يد محمد علي هتبقى أضافة الصفة الموصوف دي اليد الصفة. طيب ولمحمد يد علي دي مفردة مش مضافة، يبقى دي معنى ايه؟ نعمة. يبقى دي معنى ايه؟ النعمة. طيب الله قال لما خلقت بيدي يبقى دي إضافة ولا لا؟ تبارك الذي بيده بل يداه مبسوطتان. فهذه لا تكون في لغة العرب إلا الصفة. لكن هو عشان يضحك علي يقول لي بقى واليد في لغة العرب تأتي معنى كذا. ماذا؟ تفضل. لا لا ما فيش تقديم خبر ومبتدا، احنا عايزين اليد المضافة والمطلق بس فقط. يبقى أضيفة اليد كانت الصفة. يبقى لما خلقت بيدي فهذا تحريف للكلمة عن مواضعه زي مشايخ الصورات كده استدلوا على الثورات بايه؟ كلمة حق عند سلطان جاء، ده تحريف عن الموضع. ولذا يقول يا شيخ انتوا بتقولوا النصوص وان ضرب ظهرك واخذ مالك، فين نص كلمة حق عند سلطان جائر؟ نقول فينك انت اصلا من نص كلمة حق عند سلطان جائر؟ انت فينك انت اصلا من هذا النص؟ انت بتحاكمنا ليه؟ نحن محاكمون لأي نص عن رسول الله، لكن لسنا محاكمين لفهمك لحديث رسول الله. حاكمنا للنص أنصفت، أما أن تحكمنا لفهمك للنص ظلمت. تعال بقى هنا جنبين، قوم يا محمد هاتوا جنبين عشان أحكمه. خليك إيه تروح فيه. تعال نتحكم للنص. أنت بتقول إيه؟ النبي يقول ماذا؟ كلمة حق عند سلطان جاء، كلمة وأنت طلعت بالرشاش وبالبلوتوث مش كلمة حق، وانت طلعت بكلمة الخوارج ارحل مش حق ولا حاجة. عند سلطان عند، وانت طلعت في الميدان مش عند، انت طالع هنا في منصورة ليه ولا في دمياط ليه؟ هو السلطان هنا ولا حاجة؟ ولا السلطان في كل مكان؟ لحسن يعتقدوها السلطان في كل مكان. طيب عنده وانت بعيد مش عند. طيب سلطان جائر وانت اصلا لا تعتبر الجائر سلطان، هو ده بتعتبر الجائر سلطان؟ اذا كنت ما طلعتش لان لانه جائر يبقى انت لا تعتبر الجائر سلطان، يبقى انت شوف رد عليك من اوجه بقى كلمة حق عند سلطان جاء. ها يبقى احنا نهرب من النص ولا انت الذي تهرب الان من النص؟ هل تلتزم هذا؟ لا. اذا انت تريد ان تلزمني بقولك وليس بحث الرسول، والا فالرأس تطأطئ والقلب يخضع اذا ما جاء حديث رسول الله، يجب السمع والطاعة، وما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله رسول أمر أن يكون خيرا رد من أمره. لكن أنت لا تحاكمنا الناس، أنت بتحاكمني بفهمك للناس. يبقى إذا لو حكمك الخارجي للنص كلمة حقا عند السلطان ماذا تقول له؟ ها من يقول؟ هو طبعا يعتبر بقى أن مسيح لك الآن إيه زل زي بيقول، أنت عمالين تقول وإن ضرب، أنت ما عندكوش حديث حذيفة وإن ضرب دارك وأخذ مالك، ما بتجيبوش له حديث كلمة حق عند سلطان جائر. نقول أول إحنا ما نترك حديث رأنت بحديث، إنما نؤمن به كله ونؤمن بالسنة كلها ولا نرد حديثا. وتعال بقى نتحكم يا سيدي لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي كلمة حق عند سلطان جائر. كيف نحكم أخواني؟ ها يلا ها تعرف ليه كلام واضح، تطلع منها تلاقي شاب زي كده، شيء زي بدرس على النت، بدرس على النت وخرج على السلاطين والمدين زي كده في سنك بالضبط، انت في سنه ايه؟ ثالثه سنه، هتلاقي واحد زيك بالضبط بيدرس كده واصغر منك، اصغر منك نزل الميادين وعرضوا انفسهم بمخاطر من اجل منهج. يبقى احنا لازم نعرف، ما احنا فسرنا الكلام سهل يا ابني، تفسيرنا سهل خالص، احنا تفسيرنا سهل خالص. ها من اللي يقول تاني؟ ها نقف عند كلمة الأول. النبي قال كلمة كلمة، وانت خرجت بالسيف، خرجت بالبريتوف، خرجت بالبندقيات، خرجت بالرشاشات. حق حق كلمة حق، وهذه التي تكون قائمة على كتاب السنة، وانت كلمتك خارج كتاب السنة، ارحل. عند السلطان وانت في الميدان بعيد عن السلطان، يبقى انت خالفت النص. عند لازم تكون عند السلطان. ها وسلطان جائر، ها يبقى الجائر والنبي سماه سلطان، وانت لا تعتقد ان الجائر ايه سلطة، يبقى انت الذي خالفت النبي. انت عندك السلطان يكون عادل، فسلطانك الذي تسمع له وتطيع لابد ان يكون سلطانا عادلا، مع ان النبي بيقول سلطان جائر فاعتبره سلطان مع جور. ها من تاني؟ ها قول عشان هتقول بعديه مش هسيبك. الثانوية العامة انت هتيجي دلوقتي شغال على 100% ويوم ما هتبقى كده يبقى 98%. انت دلوقتي داخل داخل امتحاناتك على اساس ايه؟ كام في المية ان شاء الله؟ ها؟ لسه طالع اليوم؟ دايخ بقى معلش. يبقى دايخ. هتلاقيك بتشتغل لو انت سبت نمرة ها؟ يعني 1 من 10 هتلاقيك زعلان ومتنكد. مطالب الثانوية كده شغال على من اول يعني 97 ده التنازل يعني من 97 ل 100، انما اقل من كده بنعزيه. هو احنا لو انت جبت 93 هنهنيك ولا نعزيك؟ لو جبت 93
ادبي
ها؟
اظن ادبي
ادبي. انت ازهري؟
ازهري.
يبقى انت بقى رسم على اصول دين ولا حاجه؟ لا لكن عموما هو معروف عموما كصفة عامة طالب الثانوية العامة اللي هو بقى بيشتغل على الطب والحاجات دي شغال عليه 3%، هو شغال على 3% من 97 ل 100%. هتجيب 93 94 يبقى بنعزيه، 95 بنعزيه، 96 ها بتقنعه وكانك بتصبره ايه احتمال، من اول 97 امل بيعلى شويه. فالشباب دول مهم جدا، ولهذا اول ما بيدخلوا هندسه وطب بيستقبلهم حزب الزور والاخوان وكل الطوائف تستقبله من اول سنه عشان تشكله. ده جاي طالب ها وبيذاكر ومستوى هاد ده عشان توجهه يبقى طبيب بعد ذلك اخواني، ولا طبيب سكندري، ولا يتبع جماعته الشغل كله. هتروح المدينه الجامعيه بعد كده اذا دخلت هتجد الشغل كله واقف على هذا، مدينة جامعية والمسؤول مسؤولين، مسؤول دور، مسؤول مدينة، مسؤول مركز، مسؤول محافظة، مسؤول هتدخل في نفق، وتعالى اركب معانا في درس الشيخ مش عارف فلان اليوم ودرس الشيخ علان اليوم، واسحب رجلك بعد ذلك، وبعد ذلك بقيت نزوجك بنت فلان وبقيت صرف 100%. ولهذا روح الجامعة بمنهج الجماعة، أهل السنة والجماعة، قبل ما تنضم الجماعة اعرف الجماعة ما أنا عليه مصحاب. أول ما يجي لك السندري أقول له إليك عني، أنت تدعوني أو منهج السلف، منهج برهان مش منهج السلف. أنا ما عندي اعتراض على منهج السلف، هو أنا عندي اعتراض على منهج السلف؟ هو السلف أقيم حزبا؟ هو السلف أخرج على سلطان؟ هو السلف أحكم بديمقراطية؟ هو السلف أول امرأة؟ روح مش هيأس منك بعد ذلك الكلمتين ده هما بس، ولا بس حذروا من ده ما تخالي، تعرفوا ده ما تخالي، اه والله اعوذ بالله تقابل يعني ما تخالي، ما اعرفش بس هو قال لي كده، انا ما اعرفش بس هو قال لي ده ما تخالي، مش عارف ديت فيروس ولا نوع مرض ولا يعني مثلا يعني ما اعرفش بس هو قال لي ما تخالي، احذروا ده مدخلي بس وخلاص. نعم ما. يبقى كلمة بيعرضها سيف تمام، وحق بيعرضها باطل وما قالوه. ها عند ده ظهر في مكان، يبقى عند السلطان مش بعيد عن السلطان في الميدان. ها نعم الجائر يعتبرون سلطان فيخرجون عليه. ها قول لي بقى لو استدل بكلمة حق انصر هترد عليه واحد دي كلمة، انما انت طالع بالبندقية مش كلمة ولا حاجة. ها حق انما انت قلت باطل ارحل. نعم عند ظرف مكان عند السلطان، انما انت طلعت فين؟ والا النبي يقول من كان له نصيحة يؤذيه السلطان فليبدي على نيته. وأسامة بن زيد كما في الصحيح قال لما قالوا ألا تكلم عثمان قال إن يكلمه فيما بيني وبينه. طيب وسلطان جائر هو لا يعتبر السلطان ماذا؟ جائرا. ولهذا النبي قال إلا أن تروا في حديث عبادة بن صامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في الله القرآن، ده اللي بيستوجب إيه؟ الخروج. لو كنا قادرين ممكن يكون كافر الكفر بواح، ما عندنا قدرة. يبقى الكفر بواح ليس الظلم البواح، ليست المعصية البواح. واضح يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا دي قواعد عشان تستفيدوا من اللقاءات ديت. يعني بعضكم قد لا يتسنى ان هو ياتي يسمع دروس، واحنا بنجيكم احنا بنفسنا، بدل ما يقال ارحل للعلم احنا اللي بنرحل احنا لكم اهو. لكن المهم ركزوا على هذه المعاني دي الاشياء، لانك انا عارف انك انت وانت قاعد في اي مكان هتتعرض له، فيبقى لابد تكون محصن لما يجي واحد يقول لك مثل هذه الاشياء لا تكف انت مكتوف في الايدي. نعم
قال كما فعل إخوانهم القرامطة والباطنية وجحدوا الحقائق العقلية، كما فعل إخوانهم السوفسطائية فجمعوا بين السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات.
صارت دي قاعدة تحفظها كده، عندي سوفسطائية وعندي قرامطة باطنية، قرامطة باطنية وعندي عقليات وعندي سمعيات أو نقليات. هتضع كده القرامطة والباطنية هتضع بجوارها تحريف في السمعيات، تضع بجوار القرامطة والبطنية بجوارها، يعني أقول كده القرامطة تساوي تحريف في السمعيات والنقليات، فيحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب السفسطائية تساوي جحد الحقائق العقلية، فالذي إذن النتيجة بقى نعمل كده تحت كده النتيجة، فالذي عنده تحريف في النقليات انتبه وجحد في العقليات للعقليات، فقد جمع بين القرمطة في السمعيات والصفصطة في العقليات، والصفصطة في العقليات. يبقى بنختصرها بقى، اما تيجي انت مثلا انت اي واحد عنده شبهات عقلية وبيحرف كده، تقول انت ماذا؟ انت عندك صفصطة في العقليات. طب بيحرف الكلام عن موضعه واول براحته، نقول انت عندك قرمطة في السمعيات او النقليات. يبقى ده اختصار ما انت فاهمه. يبقى عايزين نشرح الآن، نريد أن نشرح الآن ما معنى للدمصرة تحفظه، ما معنى القرمطة في السمعيات والصفصطة في العقليات. الصفصطة في العقليات يعني جحد العقليات، يعني المخالفة للعقل الصريح، المخالفة للعقل الصريح. طيب والقرمطة في السمعيات والنقليات يعني التحريف للنقل الصحيح. يبقى إذن الصفصطة في العقليات ها، يبقى الجحد العقل الصريح، والقرمطة في النقليات يعني التحريف للنقل الايه الصحيح. يبقى احنا بين رد للعقل الصريح وبين تحريف للنقل الايه الصحيح. والانحراف اما ان يعود بما يخالف النقل الصحيح، واما ان يعود لما يخالف العقل الصريح. اي واحد ضال هتجده يا اما ضلاله من مخالفة عقل صريح، يا اما ضلاله من مخالفة النقل الايه الصحيح. ان خالف العقل الصريح دي بنسميها صفصطة، ان خالف النقل الصحيح بنسميها قرمطة. يبقى ما معنى القرمطة في السمعيات والصفصطة في الايه في العقليات؟ دي مصطلحات يا اخواني، الدروس مهمة يا اخواني، الدروس مهمة جدا، الدروس مهمة، سماع العلم مهم جدا. ينضف إليك مصطلحات وينضف إليك مفاهيم وينضف إليك أشياء حتى تبصر دينك. نعم، إذن قل لي العبارة واشرح العبارة ما هي. ها تفضل. نعم، القرمطة في السمعيات هي التحريف في النقل الصحيح. ها والصفصطة بالعقليات هي الجحد للعقل الصريح أو مخالفة العقل الصريح. فإن أتت المخالفة للعقل الصريح فهذه صفصطة، أو للنقل الصريح فهذه قرمطة. ها يلا حد تاني. تمام، القرمطة بالسمعيات تحريف في النقل الصحيح. ها يبقى لو واحد جدلك عقليا بما يخالف السنة هتقوله انت ايه عندك صفصطة، صفصطة سفسطائي اللي بيجادل بدون قواعد، مجادلة لأجل الجدال، هذه مجادلة سفسطائية. أقول هذا سفسطائي يجادل وخلاص، ما تحكم من القاعدة. والذي يخالف النقل صحيح نقول هذا عند ايه قرمطة، يعني على طريقة القرامطة الباطنية الذين يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون يراد بهذا كذا ويراد بهذا كذا، وللشريعة ظاهر وباطن وغير ذلك من الأشياء التي يختصون بها. يبقى إذا لا يخرج الانحراف إلا عن هذا. ولهذا الشيخ سلم يقول فجمعوا بين السفسطة في العقليات والقرمطة في النقليات. أقول يا ولدي ما اسمك؟ محمد. في أي صف يا محمد؟ ثالث ثانوي. العام القادم بقى إن شاء الله. طيب يلا استعيد يلا. ها هنقول أهل الضلال جمعوا بين إيه؟ السفسطة في العقليات والقرمطة. إيه معنى السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات؟ تمام. يعني لما أسألك يا محمد الآن استدلال الحزبيين بكلمة حق عند السلطان جائر على جواز الخروج على السلطان، يا ترى دي بقى ها هندخلها فين؟ قرمطة في السمعيات النقليات ها ولا سفسطة في العقليات؟ قرمطة، لأنه أنزل النصوص حرة في النص نفسه. طيب وقد يجتمع معها ماذا؟ في العقليات زي بقى لما قالوا هذا في الثورة الأولى وجاء حاكمهم اللي يريدون في ثورة ثانية وجاء الناس يخرجون عليه، قالوا ايه؟ لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. طب ما هو انتوا خرجتم على الحاكم من قبل ونقلتم بقى اللي بدأوا نقول جمعات. طب والحاكم الأول؟ لا أصل ما فيش بقى، يبقى انت كده خالفت الايه؟ لا تجادل بباطل. انت الان يلزمك يبقى كان الحاكم هذا لا يجوز خروجه، يبقى الحاكم هذا لا يجوز خروجه، نفس المسألة. يبقى دي اسمها سفسطة، يسفسط لا يلتزم بالقواعد العقلية. اي نعم. ولهذا تجد لكل واحد فيهم ايه؟ قبل وبعد. اي واحد تنزله كده قبل وبعد، قبل شيء وبعد شيء. نعم.
قال
وكثير في منهم القبل والبعد واحد، بس كان خافي يعني كل مسألة وإيه خافي وبعدين أظهر. نعم.
الأصل كتاب الله وسنة رسوله، ولا يجوز أن يعتبر غيرهما أصلا بحال. قال شيخ الإسلام رحمه الله،
كلام الشيخ ربيع. نعم. يعني كعنوان للمقطع لا يقول.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل المتبع والإمام المقتدى به،
الله أكبر،
سواء علموا معناه أو لم يعلموه، فيؤمنون بلفظ النصوص ولو لم يعرفوا حقيقة معناها. وأما ما سوى كلام الله ورسوله فلا يجوز أن يجعل أصلا بحال.
نعم. تابعوا يا أخواني، الأصل الذي نتحكم إليه قال الله قضى رسول، ده الأصل المتبع. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى رسول، وقال: وما أتاكم رسوله فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ده الأصل المتبع، هذا رقم واحد. رقم اثنين، رقم اثنين، لابد من الإيمان بلفظ النصوص ولو لم تعرف حقيقة معناها. فأنت مطالب أمام النصوص بأمرين، أنت مطالب النصوص بأمرين. الأمر الأول أن تؤمن بألفاظه، تؤمن إذا نص القرآن تؤمن به، ومن جحد النص هذا سواء القرآن أو السنة الصحيحة ثابتة يكفر. يبقى أول شيء الإيمان بالنص. طيب الشيء الثاني فهموا النص. هذان أمران في التعامل مع النصوص، الأول الإيمان بماذا؟ بالنص، والثاني فهم النص. طيب الكمال أن يجتمع لك الأمران، الكمال أن يجتمع لك الأمران، الإيمان بالنص وفهم النص الفهم الصحيح. طيب ثانيا، إن لم تفهم النص هل تجحد النص حينئذ؟ لا، نقول آمن بالنص وإن لم تفهم بعد ذلك يأتيك الفهم. فليس عدم فهمك للنص برافع للإيمان بالنص. ولهذا احنا نحفظ أبنائنا القرآن ولا يفهمون كثير من المعاني. طيب وهو مؤمن بأن هذا القرآن يبقى مؤمن بليه بالنصوص، وإن لم يفهم حقيقة معنى المعنى ده رتبة أخرى. أنا أقرأ مؤمن بنص، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، ومش عارف المعنى، لكن يجب علي ماذا؟ الإيمان به. إذن يلزمك أمام النصوص أمران: الأول الإيمان بالنص، الثاني
فهم النص.
فهم النص. هل يتوقف الإيمان بالنص على فهم النص؟ لا، أنا أؤمن بالنص وإلا ما فهم، لكن الكمال ماذا؟ أن أؤمن بالنص وأن أفهم النص. ولهذا حق القرآن علينا: واحد تلاوة الألفاظ، اثنين معرفة المعاني، ثلاثة التدبر والتفاهم والتعقل، أربعة التحاكم، خمسة الاستشفاء. يبقى إذن ده الأصل المقتضى، فيؤمنون بلفظ النصوص ولو لم يعرفوا حقيقة معناه. يبقى المطلوب يا محمد إيه؟ أمران تجاه النصوص: واحد الإيمان بالنص، الثاني فهم النص. إن لم أفهم النص لا أؤمن بالنص، يبقى أنا أؤمن بالنص وإن لم أفهم. أؤمن به لأنه كلام ربي وكلام رسول. إخواني دي قواعد، دي مادة خام، انتبه، مادة خام، مادة خام. أنا أؤمن بالنص وإن لم إيه أفهم معناه، فهم معناه ده رتبة تانية، رتبة أخرى. أما وقد ثبت النص آمنا به. طيب، وهذا هو الأصل. يبقى الأصل كلام الله وكلامه رسول الذي اعتمد عليه. قال الشيخ: وأما ما سوى كلام الرسول فلا يجوز أن يجعل أصلا بحال. أنا لا ألزم الناس وأجعل أصلا في لداية كلام أحد، لكن قد يعارض هذا الكلام أننا نجعل أصولا من كلام علماءنا ومن إلى آخره، نجعل هذه أصولا وبنتحكم إليها وبنحاكم إليها. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ الشيخ بيقول: ولا فلا يجوز، وأما سوى كلام الله ورسوله فلا يجوز أن يجعل أصلا بحال. كيف وإحنا مثلا ده شيخ الإسلام بيقول والعلماء قالوا قاعدة وعندنا قواعد فقهية وعندنا قواعد أصولية وعندنا إلى آخره، وقد لا تكون نصا من الكتاب والسنة، بعضها ليس نصا من الكتاب والسنة، كثير منها. كيف نحاكم الناس إلى هذه الأصول وهو ليست كلام الله ولا كلام رسوله؟ والشيخ يقول لي ينبغي يجعل أصلا بحال. ها؟
لأنها مبنية على كلام الله وكلام رسوله.
أحسنت. إذن كلام من سوى الله ورسوله على قسمين: كلام مبني على كلام الله ورسوله فيجب أن يجعل أصلا، وهيبقى الأصل هنا ليس لأنه كلام فلان ولكن لأنه
مستمد من كتاب الله،
كلام الله ورسوله. والثاني كلام يخالف كلام الله ورسوله ولا ينبغي أن يجعل هذا الكلام أصلا نتحاكم إليه. يبقى إحنا مع علمائنا وصول علمائنا ما في إشكالية. ليه؟ لأنه مبني على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا المرجعية لكلام الله وكلام رسوله، لكن هو صاغ الصياغة القاعدة من باب تقريب العلم وتقريب الفهم الصياغة للعالم، لكن المعنى موجود في قال الله قال رسوله. أما قول التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، اللفظ ده غير وارد في كتاب السنة باللفظ ده، ومع ذلك نجعل أصلا نتحكم إليه. لأنك لما ترجع كتاب السنة تجد أن الله أفرض نفسه في كتابه بأنواع الإفرادات: طارة بأفعاله وهذا توحيد الربوبية، وطارة بأفعالنا وهذا الألوهية، وطارة بأسماء وصفات. اليقين لا يزول بالشك. ما فيش نص آية بتقول كده بنفس الأحرف دي ولا نص حديث، لكن عندنا ده موجود في معاني النصوص. فلا يخرج حتى يسمع، حسب ابن زيد في الصحيح، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. يبقى اليقين ما زلش بشك. الرجل يخيل لي أن يجد الشيء في الصلاة، حسب عبد الله بن زيد ابن عاصم. فقال النبي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مرجع، رجع هنا إلى ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشك في صلاته، قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبن عليه إذا شك. يبقى إذن كلام من سوى الله ورسوله على قسمين، ها؟ واحد أن يكون
مبنيا على كتاب الله وسنة،
موافقا لكلام الله ورسوله، يبقى هيصبح أصلا لأنه مبني على كلام الله ورسوله. اثنين أن يكون مخالف لكلام الرسول، فبالتالي نعم لا يجعل أصلا متحكمين. متحكمنيش بقى الكلام شيخك، متحكمنيش لفهمك أنت، حكمني القلق قال الرسول، ولا تحملوا مهاتك قال الله رسول، قال السلف، حكمنا لهذا. أنت بتقول يا فلان نخرج على السلطان مسألة خلافية، أنت بتقول يا فلان لا ده جائزة للحسين، أنت بتقول طيب ممكن تجيب لي ها دليل من قال الله، من قال رسول الله، من قال السلف؟ إذا لم تأتي بهذا ولا ذاك فلا تلزمني بفهمك، لكن أنا ألزمك بفهم السلف. وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع السنة. ولهذا احنا حكمنا جل مشايخ مصر إلى وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع السنة وأن كانوا فسقة ظالمين بأنه ما يجوز الخروج. طلع ناس بعد كده طائفة، طلع بعد كده للطائفة الرسلانية قالوا يجوز حزل السلطان بغير مكاف، رحنا محكمنهم ليه؟ وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. يبقى أنت بتحكم لفهمك أنت؟ لا، للإجماع. فهم أرادوا المحكمة لفهمك، رسلان يرد على هشام مش عارف أيوة بقى. أنت كلمة واحد، هشام بيقول أهل السنة مجمعون أن السلطان ينعزل بالفسق، هات ما يرفع الكلام ده وإلا تحكم الكلام ده، ما رجعش. يبقى أنت مبتدع ضال على منهج المعتزلة. وأنت بتوع الخروج ها الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على متن الوتر والإنجار، هات ما يرفع الإجماع هذا، ما يمتش، يبقى أنت مبتدع ضال. باختصار، هذا باختصار بدون لف ولا دوره. يبقى التحاكم لا لكلام هشام ولا لكلام فلان ولا كلام علان ولا كلام ابن باز ولا كلام ابن تيمية ولا كلام أحمد، كله يخذ من قوله ورد، إنما التحاكم يرجع إلى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. طيب نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله هؤلاء جعلوا الألفاظ المبتدعة المجملة أصلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
أو المبتدعة
المبتدعة المجملة أصلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهؤلاء جعلوا هذه الألفاظ المبتدعة المجملة أصلا أمروا بها،
أمروا بها
وجعلوا ما جاء به الرسول من الآيات والأحاديث فرعا يعرض عنها ولا يتكلم بها ولا فيها، فكيف يكون تبديل الدين إلا هكذا؟
الله أكبر. وهل هذا إلى تبديل الدين؟ جعلوا ألفاظهم المبتدعة المحدثة المجملة أصلا أبروا بها. نتحكم إلى ألفاظهم المبتدعة المجملة. وأما آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فجعلوها فرعا يعرض عنها ولا يتكلموا بها. إذن استبدلوا دين الله بأقوالهم ولم يحكموا بما أنزل الله، والله يقول ونحكم بينهم بما أنزل الله. والدعوة تكون عند التنازع إلى قول الله قال رسول لا إلى ألفاظ. يبقى لا أحدثوا ألفاظا مبتدعة مجملة وحكموا إليها. الجميع عندهم ألفاظ مبتدعة، والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والإخوان والتبليغ وكل هذه الطائف عندها ألفاظ تحاكم إليه ألفاظ. تحاكم إليه. نعم. وهذا تبديل لدين الله عز وجل. التحاكم يكون واحد. نكتب هذا السؤال. إلى ما يكون التحاكم عند التنازع؟ إلى ما يكون التحاكم عند التنازع؟ الجواب يكون التحاكم عند التنازع إلى واحد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وألفاظ الكتاب والسنة. اثنين، إلى منهج السلف الصالح وألفاظ السلف الصالح. وألفاظ السلف الصالح ده التحاكم. لكن ألفاظ محدثة مبتدعة تأتون بها لا نتحكم إليه. المعتزلة يا إخواني قالوا الأمر المعروف عن المنكر دي أصول أصل عنده. اللفظ نفسه في حد ذاته لفظ شرع، الأمر المعروف عن المنكر، لكن ماذا يريدون به؟ يريدون به الإنكار على السلاطين بالسيف. طب هذا لا يلزمنا، حاكمني إلى ماذا؟ إلى ما تريد أنت. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: لا يجوز إيجاب ما لم يوجبه الله، فمن فعل فقد شرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله. فمن أوجب ما لم يوجبه الله ورسوله وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله.
أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم.
وهو مضاه لمن ذمه الله في كتابه من حال المشركين وأهل الكتاب الذين اتخذوا دينا لم يأمرهم الله به.
الله أكبر. إذن الإجابة خلاص القاعدة أن الإجابة والتحريم لله عز وجل. قال تعالى: ولا تقول لما تصف لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن أوجب على الناس ما لم يوجبه الله ورسوله وحرم على الناس ما لم يحرم الله ورسوله فقد شرع. التحليل والتحريم لله وللرسول، ألا إنما حرم رسوله كما حرم الله. فلا نوجب على أحد ما لم يجبه الله. إيجاب العمل الجماعي اللي هو إنشاء جماعة وحزب، هذا ما أوجبه الله، هذا نهى الله عنه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طيب، تحريم شراء المنتجات الأمريكية أو الدنماركية أو إلى آخره، هذا تحريم لا يستند إلى دليل، إنما منع هذه البضائع أو عدم منعها راجع إلى السلطان، لأن قد تمنع فتضر اقتصاد المسلمين. بلاده مليئة بهذه البضائع، لو ما اشترها أحد ألحق الضرر بها. دي مسائل يقدرها الإمام. وقد لا نستطيع أن نمتنع عن استيراد بضائع معينة تتعطل حياتهم، يبقى هذه من مسائل السلطان. فكما أن للسلطان الجهاد بالسيف والسنان، كذلك للسلطان الجهاد بالمقاطعة بالمنع بالإعطاء بأي شيء منها. هذه من لأن إحنا السلطان يجهد هيمنع الاستيراد ليضر بالأعداء المحاربين، هذه للسلطان. إنما قد تمنع أنت فتضر بنفسك. ولهذا الذين يدعون لهذا امتناع شراء المنتجات، انظر الى بيت هتلاقي الثلاجه منين وهتلاقي الغساله منين وهتلاقي الدان منين وهتلاقي اللمبه منين وهتلاقي سيارته منين وهتلاقي قميصه اللي لابسه اصلا منين وحذاءه جايبه منين، ربما جل هذا تجده منين؟ من هذه المنتجات من هذه البلدان. فتخيل ما فيش أجهزة طبية كذا، ما فيش طيران كذا، ما كل ده أصلا احنا جايبينه منين؟ يبقى دي مسائل يرجع فيها للسلطان هو الأدرى. ولهذا لو السلطان أخذ هذه القاعدة، أخذ هذا القرار، لا 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 نقول حرام، هو الأدرى. إنما أنت تدعو الأمة إلى تحريم هذه الأشياء فلا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: الخوارج والروافض والجهمية وأمثالهم ابتدعوا بدعا ووالوا عليها.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإكراههم عليه.
انتبهتوا يا أخواني؟ انتبهتم؟ هذه نفس القاعدة اللي مضت ونفس القاعدة اللي سبقت: ليس لأحد أن يلزم أحد من الناس إلا بما ألزم به الله ورسوله. فهؤلاء من شعار البدع إحداث قول أو فعل، وبعدين إلزام الناس به ويحكمون الناس إليه. إن لم تخرج إلى الميادين وكذا وكذا يبقى أنت بتحب الظلم، إن قلت لا يجوز خروج على السلطان يبقى أنت موالي للسلطان وحمير للسلطان وعميل عند السلطان مخبر أنت. إذا لم تقم بالحزبية والديمقراطية يبقى أنت بتكره المشروع الإسلام. أنت ضد المشروع الإسلام. ألا أنا ضد المشروع الحزبي، أنا ضد المشروع البدعي، إنما الإسلامي إحنا بنعلم الناس ونعلم الناس السنن، هذا المشروع الإسلام، هذا الدين الإسلام، تدعو إلى الله على بصير. نعم.
قال: أو الموالاة عليه والمعاداة على تركه.
نعم، اللي معك توليه واللي ضدك تعادي. تم أنتوا كده يا شيخ، تم أنتوا اللي معاك وبتلوموا اللي بعد ضدكم. آه صح فعلا والله، يقسم بالله هذا. لكن اللي معانا مش معانا خالص، اللي معانا على السنة، ولو كان في أقصى المعمورة لم نرى، واللي على واللي ضد السنة نعادي، من بلدنا من غير بلدنا أيا كان. يبقى فعلا اللي معانا، فمبدأ اللي معانا ومبدأ الولاء والبراء، توالي من معك وتعادي من ليس معك، مبدأ في حد ذاته شرعي. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون أذلة أعزة على الكافرين، بس بشرط أن يكون الولاء والبراء ليس على أشخاص ولا على أفكار ولا على محدثات ألفاظ، إنما يكون الولاء والبراء وعلى قال الله قال رسوله، على السن والتوحيد. أنا أعاد الصوفي وأولي أهل السن، أنا أعاد الأشعر وأولي أهل السن. يبقى قاعة الولاء والبراء موجودة، ولا ولاء إلا ببراء موجودة، لكن التطبيق أنت تطبق خطأ. أنت تقول إن لم تكن معي على خارجيتي فأنا أعاديك، إن لم تكن معي على اعتزاليتي فأنا أعاديك، إن لم تكن معي على صوفيتي فأنا أعاديك. وأنا أقول لك لكم جميعا 72 طائفة في جملة واحدة: وإن لم تكونوا معنا على السنة فأنا أعاديك. صوفي أشعري جهمي قدري جبري، كل اسم ذي الأسماء نحن نعاديه ألفاظا وحقائق ومعاني، لأن الألفاظ محدثة، جماعات محدثة، مش حاجة اسمها جماعة وبعدين بندعو لكتاب السنة وإحنا جماعة مقيدون بكذا وكذا. لو أنك مقيد بكتاب السنة ما في جماعة، إلا الجماعة الأم جماعة المسلمين، هذه جماعة المسلمين. نعم. إنما جماعة أسسها أحد وتقول على كتاب السنة، أو أنت على كتاب السنة ما أسست جماعة. نعم.
قال: كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه، وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت
حتى ألزموا الصحابة، لا يريد الخوارج أرادوا إلزام الصحابة وإلا قاتلوا، وفعلا قاتلوا. تخيل بقى أنهم يلزمون الصحابة أئمة الهدى ومصابيح الدجى. نعم.
وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه.
نعم.
وابتدعت الجهمية رأيها.
إن لم تكفر أبا بكر عمر فأنت ضدنا. نعم.
وابترعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه.
التعطيل في الصفات والجبر في الإيمان نعم.
لما كانت لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمانهم الأئمة،
وهم المأمون والمعتصم والواثق عليهم من الله ما استحقوا، وضعوا في الناس منهج الجهمية الكفار نوعا طبعا نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: كذب خصوم شيخ الإسلام في ردودهم عليه، وهذه حال المبطلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قضاتهم الفضلاء من كتب اعتراضا على الفتية الحموية وضمنه أنواعا من الكذب وأمورا لا تتعلق بكلام المعترض عليه، وقد كتبت جوابه في مجلدات. ومنهم من كتب شيئا ثم خبأه وطواه عن الأبصار وخاف من نشره ظهور العار وخزي أهل الجهل والصغار، إذ مدار القوم على أحد أمرين: إما الكذب الصريح وإما الاعتقاد القبيح.
يا سلام يا سلام يا سلام، ده تستطيع تقول ها: وذاك لأهل البدع والتشريح. يبقى كده إما الكذب الصريح وإما الاعتقاد القبيح، وذلك لأهل البدع هو التشريح. تشريح أهل البدع، علم التشريح أخوان ده أهم من علم التشريح في البدن والجسم. علم التشريح، تشريح أهل البدع لا يخرج منهجهم عن إما كذب
صريح
وإما اعتقاد قبيح. الله أكبر. فهم لن يخلوا من كذب كذبه بعضهم وافترى، ومن ظن باطل خاب من تقلده وتلقاه، وهذه حال سائر المبطلين من المشركين وأهل الكتاب الكفار والمنافقين. دي تحفظ كده بقى، هتحفظ كده من أول: إذ مدار القوم، بس هتشيل مدار القوم وتقول كده من معنى بين قوسين: أهل البدع، وتحفظ بقى ديت، هذه تحفظ. مدار البدع على أحد أمرين: إما الكذب الصريح وإما الاعتقاد
القبيح.
فهم لن يخل من إيه؟ من كذب كذبه بعضهم وافتراه، وظن باطل خاب من تقلده وتلقاه، وهذه حال سائر المبطلين من المشركين وأهل الكتاب الكفار والمنافقين. كذب صريح، اعتقاد قبيح. اعتقاد قبيح يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة. كذب صريح فأهل البدع كذبة، ولهذا لا تصدق لهم نقلا، فإن أحالوك على موضع فلا تصدقهم حتى تأتي الموضع بنفسك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. وليس أفسق من هؤلاء، تبين كل ما تيك نقل عن البدع تبين. إذن حالها البدع إما إما يا إخوان الكذب الصريح أو الاعتقاد القبيح. إما الكذب الصريح وإما أحد هؤلاء. شوف الاعتقاد القبيح طبعا خروج على السلاطين. طب الكذب الصريح أسمعه والله إيسا أمس الرد على المداخل. هؤلاء المداخلة نأخذ عليهم أمرين: الأمر الأول أنهم يرون الطاعة المطلقة للحكام، الطاعة المطلقة للحكام، فيبررون للحكام ولا ينكرون عليهم. الطاعة المطلقة كذب صريح ولا لا؟ الطاعة المطلقة لغير الرسول ممنوعة، الطاعة المطلقة للصحابي ممنوعة، كيف بالحاك؟ الطاعة المطلقة لأبي بكر ممنوعة، الطاعة المطلقة لعمر ممنوعة، الرسول نعم. ولهذا لما كانت الطاعة مطلقة كان المرجعية المطلقة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ده الطاعة المطلقة، وأطيعوا الرسول، ده الطاعة المطلقة، وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا الأمر، لم يقل أطيعوا الأمر. ليه؟ ليه يا أخوان؟ لأن طاعتهم ليست مطلقة، إنما طاعتهم مقيدة، والمعنى وأولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله، يبقى كذب صريح. والأمر الثاني عنده أنه بيطعن في العلماء، وكذب صريح. طعن في ابن باز؟ لا. طعن في العثيمين؟ لا. طعن في الألباني؟ لا. طعن في مقبل؟ لا. ما طعن في مين؟ سلمان وصفر وحسان وحويني؟ ما هو دم مطعون فيه. يبقى لا يجوز لك أن تقول طعن في العلماء أو يقيمون دينهم على الطعن في العلماء. حدد من العلماء ستفضح، لأن الجريمة ستكون طعنوا في علمائك مش العلماء. وما الفرق يا محمد بين العلماء؟ أقول يا أحمد، ما الفرق بين طعنوا في العلماء وطعنوا في علمائك؟ طعنوا في العلماء ده طعن مطلق بقى، العلماء القوم اللي بيطعنوا في العلماء لا خير فيه، لكن القوم اللي بيطعنوا في علمائك، علماء الصوفية محمودون، علماء الأشعرة محمودون، علماء المعتزلة محمودون، يبقى في فرق بين ايه؟ يطعنون في العلماء، وهذا هم منه براء، ويطعنون في علمائك، ولأنك ملزم بهذا. ليه؟ لأنك تطعن في علماء أيضا طوائف. أنت تطعن في علماء الروافض ولا لا؟ أيوه. طب ما أنت بتطعن في العلماء. لا، أنا بطعن في علماء الروافض بس، وإحنا بنطعن في علماء بس، علماء الخوارج. يبقى إحنا نطعن في علماء الخوارج. تبعتوا يا إخواني؟ قول يا محمد، يا محمد بياخدوا على أولا كلمة المداخلة كذب، مش حاسس ما مداخلة. إحنا بنرد على المداخلة يا إخوان، الرد على المداخلة، المداخلة قوم بهت، المداخلة على الباطل، هذا لو وجد يعني جماعة اسمها المداخلة يبقى على الباطل، لكن دول مش مداخلة الحاجة. زي ما فيش وهابي، زي ما فيش حنابلة بالمعنى، وهم الذين اعتقد حنابلة، اعتقد أحمد واعتقد أهل السنة والجماعة، اعتقد ابن عبد الوهاب واعتقد أهل السنة والجماعة، اعتقد الشيخ ربيع واعتقد أهل السنة والجماعة. نعم. طب بقول لك البيالية، وفي بيالية؟ ما في بيالية. بيالية دي فين؟ نعم. قول يا محمد، لما بيقولوا أنتم تعرفوا في العلماء، هنرد عليهم نقول لي يا محمد، أيوة محمد ابني ها، هيا. لما يقولون أنتم تطعنون في العلماء ماذا نقول لهم؟ أي علماء؟ نحن نطعن في العلماء، إحنا نطعن في ابن باز وده من العلماء، لا نطعن في علماء العصر، ابن باز، ابن عثيمين، مقبل، فوزان، كل هذا اللي نطعن فيه، يبقى كذبت. لكن في فرق بين الطعن في العلماء والطعن في ايه؟ في علمائك، لانك بتتفق معنا في القاعدة دي، في فرق بين الطعن في العلماء والطعن في علماء اي طائفة ضال. انت نفسك بتطعن في علماء طائفة ضال، فهل يقال فيك انك تطعن في العلماء؟ لا، لانه بحق نفس المسألة هالطعن بباطل، يبقى هذا طعن بحق. تمام. يبقى إذن منهج أهل البدع يقوم على أمرين يا هيثم، ها؟ كذب صريح، اعتقاد قبيح. الله أكبر، كلمات كده، كلمات عظيمة. نعم. ومر معنا جمعوا بين الصفصطة فيه العقليات والقرمطة فيه، دي حاجات تحفظها معاك، دي تستحبها على طول، دي مصطلحات كده معاك، دي مصطلحات تبقى معاك على طول. وكل ده هنقول وأهل البدع يجمعهم، فهم أهل البدع في الاستدلال يجمعهم صفصفطة في العقليات وقرمطة في النقليات. أهل البدع في المنهج والمصدر إما كذب صريح وإما اعتقاد قبيح. نعم. وطبعا هما معا كذب صريح واعتقاد قبيح. طيب.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: نفاة الجهمية لا يعبدون شيئا ومثبتوهم يعبدون كل شيء.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصارت الجهمية الذين ينفون عن الله الجهة والحيز مقصودهم أنه ليس فوق العرش رب ولا فوق السماوات إله، والجهمية الذين يقولون إنه في الموجودات يثبتون له الجهة والحيز. فبينت في الجواب بطلان قول فريقي الجهمية النفاة والمثبتة، فإن نفاة الجهمية لا يعبدون شيئا ومثبتهم يعبدون كل شيء،
ومثبتتهم
يعبدون كل شيء.
أيضا قاعدة برضه، قاعدة جميلة، قاعدة عظيمة في منهج الجهمية، قاعدة عظيمة في منهج الجهمية. نفاة الجهمية لا يعبدون شيئا ومثبتة الجهمية يعبدون كل شيء. الشرح: نفاة الجهمية اللي بينفع عن الله الجهة والحيز وإلى آخره، وأن الله ليس فوق السماء وليس، هؤلاء لا يعبدون شيء، يعبدون عدما، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يبقى أحد. طب واللي بيقولوه في كل مكان وفي كل ما موجود وكذا، يبقى المثبتة بقى يعبدون كل شيء، لأن في كل مكان وأيضا فيه حال. يبقى الجميع الحلول التحدي يعبدون كل شيء، والجهمية النفاة لا يعبدون شيء. يبقى إذا نفاة الجهمية لا يعبدون شيئا ومثبتة الجهمية يعبدون كل شيء، فما أخس منهج يجمع بين المتناقضين؟ فمن نفى من الجهمية عبد عدما، ومن أثبت من الجهمية عدم عبد كل موجود. وأهل السنة أثبتوا ونفوا، أثبتوا العلو لله والاستواء لله على وجه يليق بالله لا يماثل صفات المخلوقين، فلهذا عبدوا ربا على العرش، أثبتوا وخصوا ذلك بالاستواء على العرش، أثبتوا استواء يليق بجلاله، فلا يعبدون كل شيء ولا ينفون عبادة الله، فهم يعبدون الله ولا ينفون ذلك، يؤمنون برب على العرش مستوى، يبقى أثبتوا وجودا وينفون ربا في كل مكان بذاته، فينفون مماثلة. إذن نفاة الجهمية لا يعبدون شيئا، لأن ليس على العرش رب وليس هو داخل عالم ولا خارج عالم ولا آخره، ومثبتة الجميع اللي بيقولوا في كل مكان وحل في كل مكان ولا آخره يعبدون كل شيء. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: رجوع أبي المعالي الجويني إلى عقائد العجائز. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل المحفوظ عمن حفظ عنه كلام في هذا ضد هذا القول، وغايته أن يحكى عن مثل أبي المعالي الجويني، وهو أجل من يحكى عنه ذلك من المتأخرين. وأبو المعالي ليس له وجه في المذهب، ولا يجوز تقليده في شيء من فروع الدين عند أصحاب الشافعي، فكيف يجوز أو يجب تقليده في أصول الدين؟
الله أكبر، بحر يا أخوان، بحر يا أخوان. إذا تكلم عن العالم من علماء الأشاعرة أو علماء أي طائفة من طائف، تشريح. وشيخ الإسلام من سلاحهم يقطع رقابه دايما كذا، ومن قاعدتهم يبطل مذهبهم. انت بتقول ابو العيون ابو المعلم الجويني الجويني ده الجويني اصلا ملوش وجه في المذهب، يعني مختار اذا تكلم في الفروع في المذهب الشافعي، فانتم لا تعتمدون له وجه في المذهب الشافعي في الفروع، فكيف تعتمدونه في الاصول؟ وكيف يجب دينه في هذا؟ وهذا هو الذكي اللوذعي، ها، وكتابه في المذهب هو الذي رفع قدره وفخم امره. فاذا وهذا هو الذكي اللوذعي عندكم يعني، وكتابه في المذهب هو الذي رفع قدره وفخم امره، فاذا لم يجز تقليده فيما ارتفع به قدره في الفروع يعني وعظم به امره عند الاصحاب فلم يكن له وجه بهذا، فكيف يقلد في الامر الذي كثر فيه الاضطراب اللي هو اصول الدين واقر عند موته بالرجوع عنه وتاب وهجره على بعض مسائله مثل أبي القاسم القشري وغيره من الأصحاب، وهجره على بعض مسائله مثل أبي القاسم القشري وغيره من الأصحاب. يبقى الآن نظر لا بالمعالي الجويني، يا من تسألون بكلامي وكذا فيما يخالف الحق وكذا، أولا أنتم لا تعتمدون أبا المعالي الجويني، لا تعتمدون له وجها في الفروع في مذهب الشافعي، رغم أنه عندكم ماذا؟ الذكي لوذعي، وكتابه في المذهب والذي رفع قدره، يعني عندكم مرفوع القدر بكتابه، ومع ذلك لم يشفع له رفع قدره أن يكون معتمدا في الفروع، فكيف اعتمدته في الأصول؟ اعتمدته في الأصول أدوة. اثنين، كيف اعتمدتم قوله ولم تعتمدوا توبته؟ فإنه ومع ذلك قد تاب ورجع وترك طريقتكم التي تتمسكون به فيها، فقد تاب ورجع، فكيف يقلد في الأمر الذي كثر فيه الاضطراب وأقر عند موته بالرجوع عنه وتاب؟ يبقى وهو مرفوع القدر في الفروع لم تعتمدوه فين؟ في المذهب، فكيف تعتمدونه في الأصول؟ اثنين، وإذا كنتم قد اعتمدتم قوله في الأصول فلما لم تعتمدوا رجوعه عنه قبل الموت؟ نعم، زي اللي يقول لك أنا سيدنا الحسين، خرج الحسين تبتبى الحسين ورجع الحسين، لماذا اعتمدت خروج إلى الكوفة ولم تعتمد توبته ورجوعه وطلب أن يذهب إلى يزيد ابن عيف فأبوا أو إلى الطاغي فأبوا أو يعود إلى المدينة؟ لماذا اعتمدتم هذا ولم تعتمدوا هذا؟ نعم، نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: الباجي وابن العربي مقلدان في العقائد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من تكلم في ذلك من فقهاء المالكية المتأخرين كالباجي وأبي بكر بن العربي ونحوهما، فإنهم في ذلك يقلدون لمن أخذوا ذلك عنه من أهل المشرق المتكلمين، معترفين بأنهم لهم من التلامذة المتبعين. ليس في كلام أحد من هؤلاء استيفاء الحجة في هذا الباب من الطرفين، ولا النهوض بأعباء هذا الحمل الذي يحتاج إلى فصل الخطاب في القولين المتعارضين.
نعم، مقلدة، فكيف يقلدون؟ وإنما الكلام في هذا الحمل في الأصول لسورة الديانة يحتاج إلى فصل الخطاب في القولين المتعارضين، يحتاج إلى علم راسخ تفصل بين القولين المتعارضين. نعم.
قال الشيخ ربيع:
العربي، لا ابن عربي، لا ابن عربي هذا الكافر والعياذ بالله. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: أهل البدع يتكلمون بالمتشابه من الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد نقله لمقدمة الإمام أحمد للرد على الزنادقة قال: فقد أخبر أن أهل البدع والأهواء يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم.
نعم، يبقى دي قاعدة يا إخوان، أهل البدع والأهواء كده اكتب قاعدة: أهل البدع يتكلمون بالمتشابه من الكلام ولا يتكلمون بالمحكم الفاصل في المقال. نعم، كما قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: إذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم يأتون بلفظ مجبل متشابه يصلح لنفي هذا المعنى الباطل ولنفي ما هو حق فيطلقونه فيخدعون به جهال الناس. فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار، وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين الذين لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون.
الله قاعدة أيضا، هذا سياق مهم. أهل البدع يأتون باللفظ المجمل متشابه. طيب، فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل والنهار، فتبين باطلهم، الباطل تبين، وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين. يبقى أنت حينما تقول يا معتزلي التوحيد، تمام، قل له فسر لي التوحيد. فإذا فسر التوحيد فإذا هو تعطيل صفات رب العالمين، يبقى تبين ماذا؟ الضلال. يبقى عند الاستفصال والاستفسار تنكشف الأسرار ويتبين الليل من النهار. طيب، نقف هنا ونقف بعد العصر إن شاء الله. يا رحمن الرحيم، هذا مجلسنا الثاني من هذه المجالس العلمية من كتاب مختارات من كتاب التسعينية لابن تيمية، اختيار العلامة ربيع بن هادي حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال الشيخ ربيع حفظه الله: وصفه للمعطلة بالمنافقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن المعلوم أن قائل ذلك لا يشترئ أن يقوله في ملأ من المؤمنين، وإنما يقوله بين إخوانه من المنافقين الذين إذا اجتمعوا يتناجون وإذا افترقوا يتهاجون، وهم وإن زعموا أنهم أهل المعرفة المحققين فقد شابهوا من سبق من إخوانهم المنافقين.
نعم، كما حال المنافقين الأوائل أن لهم حديثا في حال السر إذا كانوا معا، ولهم حديث في حال الجهر كما قال سبحانه عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم. فهؤلاء لهم حديث ولهم حديث. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فكذلك أهل البدع من المعطلة إذا اجتمعوا يتناجون وإذا افترقوا يتهاجون، وهم وإن زعموا أنهم أهل المعرفة المحققين شابهوا من سبق من إخوانهم المنافقين. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: وصفه أئمة أهل البدع بالطواغيت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أنهم إذا بينوا مقصودهم كما يصرح به أئمتهم وطواغيتهم من أنه ليس فوق العرش رب ولا فوق العالم موجود، فضلا عن أن يكون فوقه واجب الوجود.
نعم، فقد وصفهم بالطواغيت. ونسأل سؤالا: هل يلزم من وصف الطواغيت الكفر إذا وصف
أحد بأنه من الطواغيت، هل هذا يساوي أنه من الكفار تكفير له؟ الجواب: الطاغوت كما عرف ابن القيم رحمه الله تعالى هو كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو متبوع أو مطاع. وأصل الطاغوت من الطغيان وهو التجاوز. إن لما طغى الماء حملناكم من جارية. فإذا كان التجاوز بمكفر كان كفرا، أو بمبدع كان بدعة، أو بمفسق كان فسق. وعليه فلا يلزم من وصف الطاغوتية الكفر، وإنما ينظر إلى نوع الطاغوتية ونوع التجاوز. كان التجاوز بمكفر فهو كفر، كان التجاوز بمبدع فهو بدعة، كان التجاوز بمفسق فهو فسق، فالمبتدعة طواغيت تجاوزوا الحد في الاتباع، لكن التجاوز هذا يصل لحد الكفر أم لا؟ على حسب. الذين يطيعون ولاة الأمور في المعاصي طاغوتية، طاغوتية في الطاعة، لكن لا يلزم ذلك الكفر. فإذا أطاع ولي الأمر في المعصية فقد اتخذه طاغوتا، لكن لا يلزم من هذا الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. الطاغوتية في العباد فقد يتجاوز في ذلك تجاوزا يقضي إلى الشرك والكفر، وقد يتجاوز تجاوزا لا يصل إلى ذلك. إذا حلف بغير الله فقد أشرك، لكن الأصغر إذا دعا الله عز وجل متوسلا بذوات الصالحين فهذا تجاوز، ولكن محرم ليس كفرا. إذن هل يلزم من الوصف بالطاغوتية الكفر أم لا؟ الجواب: لا. وإنما يقال الطاغوتية تجاوز، والحكم يرجع بحسب التجاوز، إما أن يكون كفرا، وإما أن يكون بدعة، وإما أن يكون فسقا. فاضبط هذا الأصل بارك الله فيك. طيب، بالمناسبة سؤال آخر: هل يلزم من الوصف الجاهلية الكفر؟ هل يلزم من الوصف الجاهلية الكفر كذلك؟ إذا قيل هذا جاهلي، هذا فيه جاهلية، هل هذا يقتضي الكفر؟ الجواب أيضا أن هذا لا يقتضي الكفر ولا يلزم الكفر بإطلاق، بل هذا على حسب. فهناك جاهلية أيضا تكون بمكفر، وهناك جاهلية تكون بغير مكفر. فالفخر بالأحساب والطعن في الأنساب دي جاهلية، لكن لا تقتضي الكفر. التعيير بالأوصاف وكذا هذه جاهلية، لكن لا تقتضي الكفر. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في صحيح بواب في كتاب الإيمان قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مروء فيك جاهلي. في حديث أبي ذر قال: عيرت رجلا بأمه فقال النبي: إنك مروء فيك جاهلي، لكن هل كفر؟ لا. يبقى الجاهلية على حسب. التبرج جاهلي، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، لكن هل المرأة المتبرجة تكفر بالتبرج؟ الجواب لا. أنا أقول هذا لي أخواني، لأن بعض الناس كالجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية يأخذ من لفظ الطاغوتية الكفر مباشرة، ومن لفظ الجاهلية الكفر مباشرة. نقول: فلا يلزم من لفظ الطاغوتية ولا من لفظ الجاهلية الكفر المخرج من الملة، فطارة وطارة على حسب. فالحكم غير منظر الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون. طيب، وعبادة الأصنام والأوثان والتعلق الجاهلية، لكن هذه تقتضي الكفر والشرك. إذن على حسب الجاهلية الطاغوتية، هذه على حسب، هذه على حسب. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: الوجه الرابع عشر: بداية الكلام على القرآن. تخفي الجهمية بإنكار العلو. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من الاضطراب والنزاع ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع، إذ لم يكن على عهد السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفيه، كما كان على عهدهم من باح بإظهار القول بخلق القرآن. ولا اشترأ الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى نفي علو الله على عرشه، بل ولا أظهر ذلك، كما اشترأوا على دعاء الناس إلى القول بخلق القرآن وامتحانهم على ذلك.
نعم، هذه مسألة دقيقة فنية كما يقال في مسألة ظهور البدع، وشيخ الإسلام خبير بأهل البدع وخبير ببدعهم وخبير بشبهاتهم وخبير بأقوالهم وخبير بتطور تلك الأقوال وخبير بالآئمة وغير ذلك. رحمه الله قد أتاه الله عز وجل علما غزيرا، ولهذا يقول ابن دقيق العيد لما جلس شيخ سام مرة قال: جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، كأنما وضع العلم بين عيني يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. وهذا ابن دقيق العيد. فابن دقيق العيد الشيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى يبين تاريخ بدعة العلو وبدعة الخلق بالقرآن، ويبين أيهما كان النزاع فيه أعظم والاضطراب فيه أقوى، مسألة العلو والارتفاع أو مسألة القرآن بين السلف والخلف. يقول: فإن مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من اضطراب ونزاع ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع. السبب: إذ لم يكن على عهد السلف القرون الثلاثة من يبوح بإنكار ذلك ونفي اللي هو مسألة العلو، كما كان على عهدهم من باح بإظهار القول بخلق القرآن. يبقى المسألة في القرون الثلاثة المفضلة الأولى كانت مسألة إنكار أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه مخلوق وكذا، كانت هذه المسألة أكثر من مسألة العلو والارتفاع، لأن هذه المسألة لم تظهر في عهدهم، إنما ظهرت في من بعده. ولهذا قد تشتد مسألة العلو والارتفاع في عصور بعد ذلك على مسألة القرآن أو خلق القرآن. المسائل نسبية يا أخواني، تشتد المسائل في عصر أكثر من عصر آخر، وتظهر بدع في عصر أكثر من عصر آخر، على حسب إن تمكن المعتزلة أظهروا الاعتزال، لو حكم الصوفية أظهروا شرك القبور وكذا، لو حكم الجبرية سوف يظهرون على حسب القوة. ولهذا المسألة دي مسألة نسبية. يعني مثلا احنا مثلا مسألة الخروج على السلاطين مثلا والحكام كانت عندنا مسألة قبل الثورات، في مسائل أخرى قد تتقدمها، لكن لما حصلت الثورة وقع النزاع بقوة في مسألة الخروج على السلطان. ولذا احنا دلوقتي كل شوية نتكلم مثلا فهؤلاء الذين أرادوا الخروج على السلطان، طب ما احنا عندنا مسائل صفات، عندنا مسائل قدر، عندنا مسائل أخرى وكذا، وكلها بدعة. لكن لما صارت المسألة آخذة حيزا كبيرا في المجتمع يكون الكلام مطابقا أو متوازنا مع حجم البدعة. أنا ما أتي الناس كلها تخوض في مسألة الحاكم وأنا نائم كسلفي، أو أقول يا أخي أنا أكثرت من الكلام، أنا تكلمت مرة ومرة وكذا فيكفي هذا، لا، على حسب. أنا لما أجد جميع المشاهير يرسبون في مسألة الإمامة ومسألة الخروج على السلاطين أو عزل السلاطين، يبقى أنا ماذا؟ يبقى أنا كل درس تسمعني هأمثل لك بمسألة الخروج على السلاطين. ليه؟ هذا يتكافأ مع حجم المسألة. أقول لك جميع المشاهير، ممكن واحد يرفع يده الآن ويجيب لي مشهور واحد يرى من جالس لنا الجماعة في مسألة الإمامة وأنه لا يجوز الخروج على المتن ولا أمورنا وانجره ولا عزلهم، هات لي مشهور واحد. يلا صحيح، ارفع يدك يا بنت، هات لي مشهور واحد. أنت يا ابن هناك مشهور، عارفين مشاهير؟ مشاهير ماشي، حوين يا عدوي، حسان، يعقوب، الدنيا دي كل كل هؤلاء، الرسلان كذا، هات هؤلاء، اين هات لمشهور من المشايخ. يعني لو كان مثلا يعقوب وعدو في كفه وحسان مثلا وحوين في كفه، كانت المساله ان الشباب الملتحي انقسم الى قسمين، لكن الشباب الملتحي ده الا من رحم الله طبعا كله على صفه ورا مشايخه، ولهذا لما كان يقول احنا ورا مشايخنا كان عموم لا يستثنى منه شيء. مش يقول لك احنا ورا مشايخنا نقول لا شيخنا الشيخ يعقوب كان يرى هذا، شيخنا الشيخ الحيوان كان يرى هذا، لا ورا مشايخنا فعلا ورا مشايخنا. ماذا تريد انت؟ يعقوب لك وكان سلطان اصلا، ما احنا بنكفره من كذا، والتاني ما كانش اصلا، يعني حتى مش بيكفروا من اول وجديد من 2000 من 2011 مش الثوره الثانيه، لا ده بيكفروا باثر راجع، ده كان من 30 سنه اصلا ليس حاكما شرعيا، يعني ده باثر راجعي، يعني اللي ما استطاعوا ان يجهروا به في 30 سنه جهروا به بعد ايه؟ يعني احنا كنا كأننا كلنا في الفتره الماضيه ديت ليس في عنقنا بيع السلطان. ما كانش سلطان اصلا، ما كانش سلطان، هذا لم يكن سلطانا شرعيا، هذا كان كافرا، يعني كنا خوارج من 30 سنة، بس ما كان أحد يسمع هذا الكلام ولا يعرف هذا الكلام. فتخيل مسألة ليس فيها مشهور واحد، مشهور واحد يتكلم بالسنة. مين اللي بيتكلم بالسنة؟ بعض طلبة علم قد يشك في نفسه، والناس عليه طبعا، أنت مين أنت أصلا؟ أنت من؟ أنت من؟ من أنت؟ يعني المشايخ في كفة وأنت في كفة، طبعا كفة المشايخ هتكون هي الأرجح، أجمع علماؤنا، علماؤنا كله مشايخنا جميعهم. يا جماعة الإجماع ليس إجماع مشايخكم، الإجماع إجماع السلف. السلف قال وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، قالوا لكن مشايخ مصر أجمعوا على هذا. ولما جاء بعد ذلك رسلان وحزبه لما قالوا بجواز العزل بغير مكفر قالوا نفس المسألة أيضا، قالوا المشايخ قالوا كلمته. ولهذا رسب هؤلاء جميعا في مسألة المنهج الذي نجده سطرين. والله يا أخواني أنا أجد سبحان الله من العجب أنك تجد في شرح مسلم للنووي رحمة الله عليه في سطرين متواليين، وكأن الله أنطق هذا الرجل أو وفق هذا الرجل أن يكتب الإجماعين المتتاليين، ومن الإجماعين كانت مواقف مشايخ مصر كله. قال كده، قال وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وأن هذا مخالف أثار وكذا، وأجمع مباشرة السطر الثاني وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. والمشايخ انقسموا قسمين، قسم قالوا يجوز خروج الحاكم الظالم أو أنها مسألة خلافية، وقسم قالوا يجوز العزل بغير مكافئ. فالنووي ذكر إجماعين في سطرين متتاليين هذا وذاك، فأليس من المشاهير رجل رشيد بحيث تحصل حتى الموازنة عند الشباب؟ لما أقول لك المداخلة ومشايخنا مش هيقدر بقى يقول ما هو يعقوب بقى مش مدخلي ولا مثلا يبقى طائفة كده وطائفة كده، يعني يبقى فيها حتى رمانة الميزان يبقى فيها موازنة شوية، لا أبدا، إجماع إجماع، ما في واحد ما في واحد، تخيل ما في واحد من المشايخ اللي بيخالف هذا بيسموه المدخل على طول. عملاء السلطان المخبرين اللي بيبلغوا في اخوانهم امن الدولة هكذا يقولوا على طول، انت التهمة جزناك، مش انت تبع السلطان خلاص، يبقى على طول يبقى انت ايه، يعني مبقاش حد وزير ولا حاجة مثلا، يعني مش حد ولا اي حاجة، ده تلاقي يمكن ده ما بيخطبش وده بيخطب وكده. نعم، لكن احنا اتباع منهج مش اتباع سلطان، احنا اتباع منهج يراعي احكاما في السلطان، فنحن نتقي الله في السلطان ولا نتقي السلطان، انما انتم لم تتقوا الله في السلطان، انما نحن نتقي الله في السلطان، انما السلطان بشر يأخذ من قوله ويرد، لكن هناك احكام احنا بنراعيها، ولهذا لا نتكلم في السلطان مع زوجاتنا مع اولادنا في بيوتنا، البيت مغلق وما فيش كاميرات بتصور ولا تسجيل بيسجل، ومع ذلك لا يجوز لك ان تتكلم بما يخالف المنهج السلفي، ليس بما يخالف القانون والمادة، بما يخالف المنهج السلفي. نعم. نعم. من هم الأتباع الله بيتولاه، منهم المعذور ومن غير المعذور. كل من لم يسمع عن الحق مطلقا من الأتباع وكذا، هذا الله يتولاه إن شاء الله. الأحكام ما تترتب إلا بالعلم. وإذا واحد قلد رجلا هو جاهل ما يسمع الحق، مش قلد في مقابلة الحق، يقال له الحق فيقول لا 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 مشيخنا أعلم، هذا لا يعذر. لكن لو افترضنا أن رجلا لم يسمع قط عن السنة ولا عن الحق وقلد رجلا في باطل، فالإسم على المقلد، وإلا فالله يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. نعم. يبقى إذن مسألة العلو والارتفاع في عصر السلف في القرون الثلاثة المفضلة الأولى كانت غير دون مسألة القرآن، لأن مسألة القرآن أخذت الحيز الكبير في هذا الباب، لا سيما بعد تبني الدولة العباسية لهذا، فعظمت الفتنة بقوة في هذا الباب. نعم. هو بيقصد الأتباع بالنسبة للأتباع. نعم لا شك هو كذلك، هو كذلك. لو واحد مثلا انت شايف جارك ولا كذا وكان راح وما يعرفش وما سمع شيء، ما تهجره ولا شيء حتى تعلمه. طب إن أعلمت أنت بقى بعد ما علمت يقول أنت من تمين أنت أصلا، عندنا مشايخنا وكبراءنا وكذا، خلاص أنت معه، كبراءك أنت معه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: جهاد أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكره للجهمية: وبدلوا بذلك الدين نحو تبديل كثير من المرتدين، فأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فجاهدوا في الله حق جهاده متبعين سبيل الصديق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وسم المسلمون بالإمامة وبأنه الصديق الثاني من كان أحق بهذا التحقيق عند فطور الواني.
نعم. هذا أحمد رحمة الله عليه، جاهد هو من معنا المؤمنين هؤلاء الذين بدلوا غيروا، كما جاهد أبو بكر ومن مع المسلمين المرتدين، وكله تبديل. أما التبديل في عهد الصديق فمنهم اقتدى رد عن الإسلام، ارتدوا عن الإسلام فكانوا كفارا، وهذا تبديل لأحكام الدين وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فقام أحمد فجاهد في الله حق جهاده، قال: حتى وسم المسلمون بالإمامة وبأنه الصديق الثاني. من الصديق الثاني؟ لعله يقصد أحمد رحمه الله من كان أحق بهذا التحقيق عند فطور الواني. ولهذا قال الناس في أحمد رحمه الله تعالى: لقد قام أحمد مقام الأنبياء، لقد قام أحمد مقام الأنبياء. وقال بعضهم: دخل أحمد بن حنبل النار فخرج ذهبا أحمر. وقال بعضهم: يريد أحمد أن أقوم مقامه، أحمد يريد أن أقوم مقامه، أنا ما أقوم مقامه، يقول هذا ابن معين، يريد أحمد أن أقوم مقامه، هذا مقامه الله عز وجل استعمله رحمه الله. ومن مع من أئمة نجباء كأحمد بن نصر الخزاعي الذي قتل وصابر محتسب. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: قتال الظالمة من ملوك الأطراف للكفار والمؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثلهم في ذلك مثل من فرط في طاعة الله وطاعة رسوله من ملوك النواحي والأطراف، حتى تسلط عليهم العدو، تحقيقا لقوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يقاتلون العدو قتالا مشتملا على معصية الله من الغدر والمثلة والغلول والعدوان، حتى احتاجوا في مقاتلة ذلك العدو إلى العدوان على إخوانهم المؤمنين والاستيلاء على نفوسهم وأموالهم وبلادهم، وصاروا يقاتلون إخوانهم المؤمنين بنوع مما كانوا يقاتلون به المشركين، وربما رأوا قتال المسلمين أوكد.
نعم، يعني لا شك أن الخلل إذا وقع في الملوك وقعت منهم المظالم والتعديات، كما أنه الخلل لو وقع في العلماء وقع فيهم ماذا؟ وقع فيهم كذلك التعديات والافتراءات. فهذه مقتطفات من هذه الرسالة المباركة، وهي مختارات من التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.